بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب في الإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بأي وجه يستدل على ذلك؟ يقولون نحن لا تدركه أي لا تراه، بكل بساطة فسروها بكلمة لا تمت إلى الكلمة الأخرى بأي سنة. لا تدركه عندهم لا ترى. وقلنا تفسير أهل السنة والجماعة أنها تراه ولا تحيط به، بل إن معنى لا تدركه الأبصار دليل على الرؤية، فإنها وإن رأته فإنها لا تدركه. وليس المراد نفي الرؤية في الدنيا، نعم الرؤية في الدنيا لا يقع يقظة، هذا صحيح، لكن الآية لا تدل على ذلك، وإنما تدل عليها آية قصة موسى، وهي قوله تعالى قال لن تراني. هذه نص في منع الرؤية متى في الدنيا، وأنه لا يستطيع حتى لو أنه رآه فإنه لا يثبت أمام الرؤية. لكن الآية لا تدركه الأبصار ليس معناها لا تراه في الدنيا، وليس معناها لا تراه مطلقا أصلا، وإنما معناها لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، تراه ولا تحيط به. وأيهما أكمل صفة، الذي يرى ولا يدرك أم الذي لا يرى ولا يدرك أصلا؟ الذي يرى ولا يدرك أكمل، بل الذي لا يرى ولا يدرك غير موجود، أليس كذلك؟ الذي لا يرى ولا يدرك أصلا غير معدوم، ولذلك من يعتقد ذلك فإنه يشبه الله بماذا؟ بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول السلف إن المعطلة يعبدون عبنا، والمشبه يعبدون صنما. فلذلك يجب فهم هذه القضية. إذا نعود بما نقول باختصار، لا تدركه بمعنى ماذا؟ أي لا تحيط به. هل فيها نفي للرؤية؟ بل بالعكس فيها إثبات للرؤية. لا تدركه أي فإنها ولو رأته فإنها لا تحيط به، تراه ولا تحيط به. طيب ما الذي يدل على هذا من القرآن؟ أن الإدراك يعني قد ينتفي مع وجود ماذا؟ مع وجود الرؤية. نحسنت بارك الله فيكم. قول أصحاب موسى، قال أصحاب موسى فلما تراء الجمعان، انتبه أول انتبه كلمة إيش؟ كلمة تراء. فلما تراء الجمعان، جمع من ومن؟ جمع فرعون وقومه وجمع موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل المؤمنين آنذاك. فلما تراء الجمعان، رأيتم أنهم أولا رأى بعضهم بعضا، ينظر بعضهم إلى بعض، بعد أن فلق الله البحر لموسى فانفق فكان كل فرق كالطود العظيم، وانفلق تنفر 12 طريقا شق عبر البحر المتلاطم الأموات. فلما نسأل الله العافية نوجد من استقاء، يعني كان لهم عبرة لما رأوا انفلاق البحر، كانوا يجب أن يعتبروا أن الله ما فلق لهم البحر إلا لأنهم على حق، ولكن يقضي الله من كان هنا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. الآن الرؤية حصلت أليس كذلك؟ ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركوا، ظنوا أنهم ما دام فرعون وقومه قد رأوهم فإنهم سوف يدركونهم. قال موسى ماذا؟ كلا إن معي ربي. سبحان الله، يعني حتى ولو رأوكم لن يدركوكم، لأن الرؤية لا يلزم منها ماذا؟ الإدراك. الرؤية لا يلزم منها الإدراك، ولذلك فإن القول الحق في هذه الآية أنه يرى ولا يدرك، والذي يرى ولا يدرك أكمل من الذي لا يرى ولا يدرك، لأن الذي لا يرى ولا يدرك يكون معدوما، والذي يرى ويدرك ولا يدرك يكون موجودا. ولذلك فإنه لو فسرت بمعنى لا يرى لما كان فيها صفة ماذا؟ صفة مدح ولا كمال. لما كان فيها صفة مدح ولا كمال، وإنما كانت صفة مدح لما تقرر أن معناها أنه لا يرى، أنه لا يدرك أو لا يحاط به، أنه لا يحاط به سبحانه وتعالى، فكما أنه لا تحاط به قدرة ولا يحاط به علما، فكذلك لا تحاط به ماذا؟ رؤية ولا سمعا. واضح هذا المثل؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفس لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في حقيقة إله محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شارفهم في بعض ذلك فالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. مصنف بعد أن ذكر المسألة أمثلة للمسألة، مسألة أنه لا يوجد نفي في القرآن ولا في السنة في باب الصفات إلا ويستلزم كمال المدح وكمال صفة الكمال أو يعني كمال الضد، انتهى إلى هذه النتيجة، وهي أنك إذا تأملت النصوص القرآنية ونصوص الأحاديث النبوية في باب ماذا؟ في باب النفي، في باب الصفات، لوجدت أن كل نفي جاء في هذا الباب إنما هو ماذا؟ لوجدت أن كل نفي جاء في هذا الباب لابد أن يستلزم كمالا ومدحا، وأي نفي لا يستلزم كمالا ولا مدحا فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، لم يرد في القرآن ولا في السنة. وكل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب النفي لو تأملتها لوجدت فيها هذا المعنى واضحا جليا غير خفي. فليرجع إلى نصوص القرآن والسنة في هذا الباب، أعني في باب ماذا؟ في باب النفي في صفات الله جل وعلا، فإن كل نفي في باب الصفات يستلزم كمال المدح وكمال السماء وكمال السماء له سبحانه وتعالى. أما بل يستلزم الوجود، أما النفي المجرد فإنه يستلزم العدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء. ولله المثل الأعلى، أنت لو قلت للإنسان زيد غير موجود ولا معدوم ولا في المسجد ولا خارج المسجد ولا في هذا العالم ولا في خارج هذا العالم ولا في البر ولا في البحر ولا يتكلم ولا يضحك ولا ليس له وجه وليست له يدان وليست له رجلان وليس 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 وليس، إذن النتيجة هي ماذا؟ هي العدم المحض. النتيجة هي العدم المحض. فإن من وصف الله تعالى بالسلوك كالفلاسفة، وقد تقدم تفصيل أقوالهم فيما مضى، فإنهم لا يصفون الله إلا بصفات سلبية سلبية، كقولهم إن الله لا قسيم له أو لا شريك له، ويعنون بالشريك التباعد والتجزئ، لا يعنون به نفي الشريك أي المد والمثيل والنظير والشبيه، وإن الشريك عندهم هو نعم أنه لا يتبعض، أنه لا يتجزأ، أنه لا مستقل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه. هذا نفي من الفلاسفة. فنفي الفلاسفة ينتهي بالقول، ينتهي إلى القول بماذا؟ بالعدم. ومثلهم أهل الكلام من المعطلة من الجهلية والمعتزلة، ومن شارتهم من المعتزلة والأشعرية والسالمية والماتريدية والثورية وغيرهم ممن سار في سلتهم، وحتى المفوضة والواقفة، فإنهم يعبدون عدم النقض. فإن هؤلاء يشبهون من الفلاسفة أن الذين لا يعرفون من صفات الله إلا ماذا؟ إلا السلب، إلا مجرد السلب، لا متصل ولا منفصل، لا موجود ولا معدوم، لا فوق العالم ولا إلى آخره، لا داخل العالم ولا خارجه، إلى آخر ما يقولون. من مثلهم تماما أهل الكلام الذين ينسون عن الله تبارك وتعالى أنه يتكلم أو يسمع أو يبصر أو يعلم أو يشاء أو يريد وحتى الذين أشبه أو القدرة أو اليد أو الاستواء أو الرضا أو الغضب أو السخط أو الرحمة أو ما إلى ذلك، فإن أولئك ينفون بطريقة مطلقة، وهؤلاء ينفون أشياء معينة. فإن الذين يعني يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النوع من النفي فإنهم يشبهونه بالمعدومات، ومن شبه الله بالمعدومات فقد عبد عدما، وقد أعظم على الله الفرية، وقد قال في القرآن والسنة بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير. فهؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى تشبيه الله جل وعلا بالمعدومات، والمشبه على حستهم وعلى ضلالتهم يمكن أن يكونوا أحسن حالا من يشبهون الله بماذا؟ بالمعدومات. فإن التشبيه بالموجود على حستته وعلى ما فيه من الحاد فإنه أخف يعني أقل شرا من التشبيه بماذا؟ بالمعدوم. من باب حنانية بعض الشر أهون من بعض، وإلا فالكل ماذا؟ فالكل شر محض. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك الذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرض، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محاوط له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتين لمن ادعى ذلك في الخالق من يزلنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. هنا استطرد في بيان حال الجهلية والمعتزلة الذين يشبهون الله بالمعدومات بعد أن بين مذهب الفلاسفة، وكان قد جسل فيما مضى، وكما قلت قبل قليل إنه ليس عندهم إلا السلب المطلق، ليس عندهم أي إثبات. مثل هؤلاء الفلاسفة تماما الذين يعبدون العدم والذين يعني لا يثبتون إلها أصلا، مثلهم هؤلاء المشبهة، هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة، ومن شاركهم في بعض نفي الصفات أو في نفي بعض الصفات كالأشعرية والسالمية والماتريدية، ومن شارك في فلسفهم. فمن نفى الاستواء، ومن نفى العلو، ومن نفى النزول، ومن نفى أنه، ومن قال أنه لا مباين للعالم ولا محاسس الله ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا موجود ولا معدوم ولا ينزل ولا يسمع ولا يبصر، ونحو ذلك من السلوب التي تشبه نفي الفلاسفة. مثل هؤلاء لم يزيدوا على أن شبهوه بأحد أمرين، إما أنهم شبهوه بالمعدومات التي لا وجود لها، وإما أنهم شبهوه بالناقصات التي يجب أن ينزه عنها. فقولهم إنه لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل نحو ذلك، هذا تشبيه لله تعالى بالجمادات الناقصة التي لا حراك بها والتي لا تتصرف إلا أن يتصرف فيها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنفي الصفات الفعلية دليل على أنهم شبهوه بالجمادات وهم لا يشعرون. ونفي النقيضين كونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت لآخره، هذا تشبيه له بماذا؟ بالمعدومات والجمادات. ولذلك نقل الشيخ رحمه الله عن محمود بن وزير السلطان العباسي المقتدر أمير الغزنوي يصيب العباسيين، المهم ان محمود السبكتين رمي بانه يعتنق مذهب الكراني، لكن ردوده الموجوده لا نجد فيها شيئا من ذلك. واضح مذهب الكراني مشبها، لكن ردوده لا نجد فرقها فرقا بينها وبين ردود من السلف على من على المعطله. وانا اخشى ان الفاق مذهب الكراميه به من هذا القبيل، مثل ما ألصق بمقاتل وقال إنه مشبه ونحن لا نجد دليلا على ما ينقل عنه، لا في تفسيره ولا فيما ينقل عنه. فإن المشبهة نقلت عنهم أمور واضحة كما يوجد عند الهتانية وغيرهم من قولهم إن الله له يد تأيدينا ومن قولهم له جسم طوله في عرضه، تعالى الله عما يقول معلوا كبيرا. يعني هذه الأشياء يذكرها الإنسان يعني أحيانا يرجف، لكن هذا الكفر ليس بكافر كما يقال، لكن لا بد من ذكر الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى نقل عن فرعون أنه قال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، فلا بد من نقل هذه الحقائق. فأنا لم أقف على شيء واضح فيما نسب إلى محمود السلطان محمود سبكتين السلطان الغزنوي المعروف في عهد الخليفة القادر بالله أنه قال بالتشبيه كما ذهبت من الكرامية. المهم أنه هنا قال يقول للذين نفوا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا غير موجود إلى آخره، قال لمن قال له هذا ميز لنا بين الخالق وبين المخلوق. يعني بهذا أنت لم تفرق بين من؟ بين الخالق وبين المعدوم. يعني لم تفرق بين الخالق وبين المعدومات التي لا وجود لها في الأصل. وهذه حجة قانعة عقلية قانعة لهؤلاء. لو جاءنا شخص الآن وقال إنه لا يوجد يعني والناس ينظرون إلى القمر كما في هذه الليلة ليلة الثمان أو تسعة مثلا يرى، قل هذا ليس هو القمر، القمر ليس بموجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا يرى ولا، هذا مكابرة وإنكار لحقائق تدرك ليس بالعقول فقط بل بالأمور الواضحة من المخطوطات. فهنا لله المثل الأعلى الذي يقول هذا الكلام يقال له ميز لنا بين الخالق وبين المعدومات التي لا وجود لها في الأصل، وأنت لو أنك شبهت بهذه المعدومات لم ترضى هذا التشبيه لنفسك، فكيف ترضاه للخالق سبحانه وتعالى الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فلذلك كان هذه الطوائف موجودة وما زالت في عالمنا الإسلامي تنفث سمومها وتقرر هذه المفاهيم الخاطئة السيئة التي هي في غاية من الخطورة من إنكار لصفات الرب سبحانه وتعالى وتأويل لها، بل هي التي تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية. فيدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق العالم ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، النتيجة هي العدم، وهذا ما يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. الخلاصة أن المدح الذي النفي الذي لا يقتضي مدحا ولا كمالا فإنه لا يجوز في حق من في حق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس القادم يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا لا نتمكن من النبي في هذا المكان إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل الأشاعرة يثبتون الرؤية حقيقة أم أنهم يقولون أنه يرى لكن بحجاب صفاته؟ هو الجواب في السؤال، الجواب ورد في السؤال، لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا السالمية يثبتون رؤية حقيقية، وإن كانوا بشكل عام يقولون نحن نثبت الرؤية، لكن يقولون الذي يرى هو النور فقط ولا يرى الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه على قياس ما رؤية في الدنيا أو ما يرى في الدنيا من نوره سبحانه وتعالى، كما قال نور أن أراه في الدنيا. نعم لا يرى إلا نوره، الأنبياء ما رأوه بل رأوا النور حجابه النور، لكن في الآخرة المؤمنون سيرونه عيانا بيانا كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. ولذلك لما كانت الأشعرية تنكر علو الله على خلقه وتنكر ما يسمونه بالجهة، ونحن لا نسميه بالجهة مطلقا، وإنما نسميه بماذا؟ بالعلو. لما أنكرت الأشعرية العلو ألزمتهم المعتزلة بإنكار ماذا؟ ها؟ بإنكار ماذا؟ الرؤية، بارك الله فيكم. لأن المعتزلة تنكر الرؤية علانية صراحة، ولذلك لما ناقشوا بعض الأشاعرة في هذا الباب رجعوا وقالوا لهم أنتم يا أشاعرة لا في العير ولا في النفير، يعني لا تثبتون رؤية لمرئي كما يقوله أهل السنة وهم يسمونهم مجسمة، ولا تنكرون تؤولون الرؤية كما أولناها فتسلمون من التناقض، فأنتم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذ أنه لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم يا أشعرية تنكرون ماذا؟ تنكرون الجهة. فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تثبتوا الجهة كما يقولون فتكونون مثل أهل السنة ونحن نسميها ماذا؟ العلو. وإما أن تنكروا الرؤية كما أنكر بناء على إنكاركم ماذا؟ الجهة. إذ لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، إذ لا يتصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة. لذلك الأشاعرة عندهم تناقضات في جميع أمورهم، أليس كذلك؟ في بعض الرؤية متناقضون، لأنهم يثبتون الرؤية بشكل عام إثباتا ليس حقيقيا، لكن لا يثبتون مرئية، يثبتون رؤية بلا مرئي، يثبتون رؤية بلا مرئي، وهذا عبث. ولذلك يقول السلف المقصود بقوله كما يرون ربكم تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الثبوت، من حيث الثبوت لا تشبيه المرئي بالمرئي، إذ أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا هم متناقضون حتى في الصفات، المعتزلة نفوا جميع الصفات أراحوا واستراحوا، وإن كانوا لم يريحوا فإنهم نفوا الصفات وأنكروا وأثبتوا الأسماء بدون صفات، هم متناقضون مثلهم، لكن تناقض الأشاعرة أكثر، لأن الأشاعرة يؤولون أكثر الصفات ويدعون إثبات البعض الآخر كالصفات السبع، والصفات السبع لا يثبتونها على الحقيقة، وإنما يثبتون بعض لوازمها أحيانا، ويثبتون متعلقها، ويثبتون تعلقها بالأشياء تارة أخرى، ويثبتون تعلقها بالأشياء تارة. فمثلا عندما يكون يثبت السمع والبصر لا يثبتون أنه يسمع سماعا حقيقيا يسمع الأصوات، وإنما ينتهي أمرهم إلى الإدراك لأنه يدرك كل شيء، يعني يقولون تعلق أمره بالمسموعات، وتعلق أمره بماذا؟ بالمبصرات. وهذا أمر يطول لو أردنا الدخول فيه، لكن الخلاصة أنهم متناقضون. أيضا هم متناقضون حتى في مسألة الكسب، فلا هم قالوا بالجبر مثل الجهمية صراحة، ولا هم قالوا بالاعتدال والتوسط بأن الإنسان يعني مخير بتخييرا مقيدا لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل انتهى بهم القول إلى إلغاء الأسباب والوقوع في الجبر حيث يشعرون أو لا يشعرون. فهم متناقضون في مسائل كثيرة، ولذلك بما أنهم يفارقون بعض الغلاة كالمعتزلة والباطنية والجهلية، نقول لهم أنتم إخواننا في الإسلام وقعتم في هذه البدع، ارجعوا هدانا الله وإياكم إلى الصواب، وآمنوا بجميع الصفات التي أدلتها من باب واحد، وإياكم أن تفرقوا بين المتماثلين أو تسووا بين المتفرقين. نكتفي بهذا الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدميرية، قال رحمه الله: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون نزكا أقل أعمى أبكم، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصدم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائعها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصا والعصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من خلال هذه القاعدة المصنف ما زال يرد على أولئك القوم الذين يعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة وحتى من سبقهم من الفلاسفة والدهرية. وهنا يعني الذين يقولون ينفون صفات الباري سبحانه وتعالى جميعها ويقول انه لا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يضحك ولا يجيء ولا ينزل ولا الى اخره، بدعوى انه لا يقبل. او قبل ذلك قلنا له ان يجاب بان من لا يقبل تلك الصفات يعتبر معدوما لا غير موجود اصلا، فان من لا صفات له لا وجود له بالكليه. قالوا طرحوا شبهه اخرى، يعني اذا قيل لهم لو كانوا متصفا، لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان متصفا بماذا؟ بضدها. فالبصر يقابله العمى، والوجود يقابله العدم، والسمع يقابله الصمم، والكلام يقابله ماذا؟ الخرف. اذا قيل له لو انه لم يكن متصفا بهذه الصفات التي هي صفات الكمال لازم اتصافه بضدها، وهي قطعا صفات ماذا؟ صفات نقص بالاجماع، اليس كذلك؟ هنا يلجا الى شبهه اخرى اخبث من سابقتها، فيقول انا اصلا لا اقول انه يقبل شيئا حتى يوصف بضده، يعني لا يقبل شيئا من الصفات حتى يوصف بضدها، وانما هذا واقع في المخلوقات هي التي تتصف بالشيء، وان لم تتصف به اتصفت بماذا؟ بضده. اما الله تعالى فعلى حد زعمه فانه لم يكن قابلا للصفه اصلا حتى يقبل بماذا؟ بضدها، حتى يلزم من عدم وجودها ماذا؟ ضدها. تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. قيل لهم إن أجيبوا بأمرين، الأمر الأول أن من لم يقبل الصفات كالجدار الذي شبهتم به والذي مثلتم به ولله المثل الأعلى، وكالجمادات التي لا تقبل هذه أمثال هذه الصفات، قلنا لهم أولا شبهتم الله تعالى بماذا؟ بالجمادات، ومعلوم أن ما يقبل الصفات أولى أكمل ممن لا يقبل. هذا وجه. الوجه الآخر، لا نسلم لكم حتى الجمادات أنها لا تقبل، بل لو شاء الله لجعل الجماد يتكلم، فقد حن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح ماذا؟ الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عصا موسى حية تسعى وتلقف ما يأتكون، تأكل حبالهما عصية. وأشياء كثيرة تكلمت، والشجر كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، فلو شاء الله لغير هذه الأشياء فجعلت قابلة لماذا؟ للصفات. ومن يمكن أن يتصف بالصفات أولى مما لم يمكن أن يتصف بها، فبذلك بطل قولهم على جميع الاحتمالات، سواء قالوا إنه
لا يتصف بهذه الصفات، فإن ألزم بأنه يلزم منه ضدها قالوا نحن لا نسلم بأنه يقبلها أصلا حتى يقبل بماذا لضدها. قيل لهم أيضا إن الضد الذي وشبه بالجدار الذي لا يتكلم ولا يعني يتحرك إلى آخره بالجمادات، قيل لهم أيضا إنه يلزمكم فيه وجهان، أولا أن ما يقبل الصفة أولى ممن أكمل ممن لا يقبلها، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل على الجمادات ماذا متكلمة، وهي تتكلم ويسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقد سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الجذع واضطرب أحد عندما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والشجر كان يتقارب حتى سطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى قادر على تغيير كل شيء. فإذا إذا اتضح أن هذه الشبهة باطلة فالواجب أن عليكم أن تؤمنوا بأنه له بأن له صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه الذي يشبه لا يشبه صفات من المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. نعم. قال رحمه الله أيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائعها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العنى ولا الكلام ولا الخرق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي. هنا ولله المثل الأعلى، كما ذكرت بيان هذه المسألة، وهي أنه أيضا يقال له شيء آخر، وهو أنه على كلامهم والشخص الشيخ يجادلهم بما يؤمنون به، لأنهم لا يسلمون لا رعاية ولا لحديث كما تعلمون، لا يسلمون، لأن قرأت المواقف للأيدي أو أم البراهين الكبرى أو أم البراهين الصغرى أو لا نظرت في علم الكلام الذي يدرس في كليات ومعاهد المسلمين في غير هذه المملكة، ماذا تجد فيها؟ ما تجد إلا هذا الجدل. ولذلك لا تلومون عندما نركز على هذه المسألة ونبين بطلانها، لأنهم لا يؤمنون إلا بماذا؟ إلا بذلك. أما القرآن لا يرون أنه يدل على الصفات، وكذلك الحديث لا، لو أنهم سلموا بما دل عليه القرآن لأراه وتراه، ولما كنا بحاجة إلى دراسة هذا الجدل. لكن لما أعرضوا بسبب الشبهة التي عنت لهم عن الكتاب والسنة اضطررنا كما اضطر في أسلافنا إلى النزول معهم إلى هذا الجدل. فالشيخنا يقول أنتم تقولون إنه أصلا لا يقبل، أليس كذلك؟ طيب نقول لكم إن الحيوان أو الإنسان الذي يتصف بضد صفة الكمال أكمل من الجماد الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا. فهمنا؟ هذا هي خلاصة المسألة. خلاصتها أن يقال لهم إنكم عندما قالوا إنه لا يقبل هذه الأشياء حتى نقول إنه يتصف بضدها، قلنا إنهم شبهوه بالجماد، ثم قلنا إن الجماد يمكن أن يتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا في المسألة الأولى. المسألة الثانية الآن نقول لهم إن هذا الحيوان الذي يتصف ببعض صفات العجز أكمل على قاعدتكم مما شبهتم الله تبارك وتعالى به من الجمادات، أكمل مما شبهتم الله تبارك وتعالى به من ماذا؟ من الجمادات. فالتشبيه بالحيوان ولو كان فيه نقص أهون على علاته وعلى كفر صاحبه أهو من التشبيه بماذا؟ بالجمادات. أهو من التشبيه بالجمادات، علما بأنه كما قلنا في الجواب الأول إن الله قادر على كل حال، فإن الجمادات يمكن أن تتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق اكمل منه.
هنا يعني يقول الشيخ ان هذه الصفات التي نفيتموها بغض النظر عن من يتصف بها اهو الخالق ام المخلوق، الحياة، العلم، السمع، البصر، الرحمة، القدرة، الارادة، الاستواء، العلو الى اخره، لما يوصف بها موصوف ايا كان هذا الموصوف من الجهة العقلية، من الناحية العقلية، هل هي صفة كمال ام صفة ناقص؟ صفة كمال. ومن لم يتصف بها ناقص ولا كامل؟ ناقص. فمن ينفي هذه الاشياء يصف الله، يشبه الله بالناقصات. وانت تسلم معي ايها القصر المجادل صاحب الكلام، تسلم معي ان البصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والآخرة كلها صفات ماذا؟ صفات كمال. وما كان متصفا بصفات الكمال خير ممن يفتد تلك الصفات فيكون ناقصا، وبقدر ما ينقص منها كلما يكون أشد نقصا. فهنا والقاعدة أن صفات الكمال هي التي يعول عليها وأنها خير من صفات النقص. ولذلك فإن زعم هؤلاء نفي هذه الصفات فيه بدلا من أن يزعموا أنه تنزيه لله انعكس الأمر عليهم وصار تنقصا لله تعالى وتشبيه له بالمعدومات. فإن الحي القادر العالم المريد خير من أو لا يقارن بالميت الجاهل الأخرس الأعمى الأصم، أليس كذلك؟ فلذلك ما يقال أحد، ما يقول أحد لا يقول هذا عاقل. يعني جدلهم هنا جدل والعياذ بالله، يعني في غاية الخصة وفي غاية حتى قواعدهم التي يؤمنون بها لا يسلمون بها، بل يحاولون التهرب منها. كلما ابطلت شبهة لجأوا إلى طرح شبهة أخرى، وهكذا ما ضل قوم إلا أوتوا ماذا؟ أوتوا الجدل والعياذ بالله. ما ضل قوم إلا أوتوا الجدل. فالقاعدة أن من يتصف بصفة الكمال خير من يتصف بصفة ماذا؟ النقص. ولله المثل الأعلى، فإن كل صفة كمال فإن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى أولى بها. فالله تبارك وتعالى أولى بها. نعم.
قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم ان الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين.
هذه مسألة تقدمت لنا في اول هذه الرسالة، وقد قدم لنا الشيخ كلام الجهمية القديمة والفلاسفة والقرامطة والباطنية ومن نهج نهجهم من وصفه تعالى بنفي النقيضين او باجتماع النقيضين. فيقولون لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا نقول غير حي، لا نقول سميع ولا غير بصير سميع، ولا نقول بصير ولا غير بصير. طيب، ان نفي النقيضين باطل كجمع النقيضين، لان النقيضين لا بد من وجود احدهما، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهم هنا انما جعلوهما مرتفعين، وهذا نظير من جعلهما ماذا؟ مجتمعين. اذ نفي النقيضين كاثبات النقيضين، والمعلوم لدى جميع اصحاب العقول الراجحه ان النقيضين لا بد انه اذا ثبت احدهما لا بد من انتفاء ماذا؟ من انتفاء الاخر. فإن عدمت الحياة وجد الموت، وإن عدم الوجود وجد العدم، وإن عدم السمع وجد الصمم، وإن عدم البصر وجد العمى، وإن عدم العلم وجد ماذا؟ الجهل. وهكذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن من يقول بانتفائهما شأنه شأن من يقول باجتماعهما
بإثباتهما، والأمران معلومان الفساد بالضرورة لدى كل عاقل ولدى كل منصف، فضلا عن مسلم يعرف يقف عند النصوص الشرعية. فاجتماعهما كارتفاعهما كلاهما باطل. نعم.
قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، فهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من ود، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من ود.
هؤلاء الذين قالوا ليس بإيش، ما عندهم إلا السلوب، وهم الفلاسفة، والذين تقدموا الجهمية ومن تقدمهم من الدهرية، الذين ينفون النقيضين ويقول لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول يسمع ولا يبصر ولا يعني يتوقف، أشبه ما يكون قولهم بالتفويض قريب من المفوضة، لكن فوضى الزيتون الصفة مع عدم الإيمان بمعناه. لكن الأولين قالوا بنفي النقيضين، يعني زعم منهم أن ذلك تنزيه وتورع. هؤلاء من الفلاسفة الذين لا يعرفون إلا الثلب، لا يعني يقولون لا حي ولا لا يسمع ولا يبصر ولا ولا إلى آخره، يمسون هم يعني يتوقون أو أشد خطورة من القائلين بانتفاء النقيضين من وجه، وهو أنهم نفوا عنه كل شيء، وأولئك يعني سكتوا عن مسألة أنه لا، لم يقولوا أنه لا يسمع، وإنما يعني توقفوا قالوا لا نقول كذا ولا نقول إيه كذا، وهم في الوقت نفسه يعني يختلفون معهم في وجه آخر من وجه، وهو أنهم قالوا بشيء، يعني الأولين قالوا بشيء وهو أنهم يعني على الأقل تورعوا من إطلاق أي شيء، وأولئك لم يتورعوا من نفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فهم أشد منهم خطرا من وجه، من جهة أنهم ينفون عن الله كل شيء، وأقل شأنا منهم من جهة أخرى، وهي أنهم يعني يدعون أنهم أرادوا التنزيه فوافقوهم في هذا الباب. أعد هذه العبارة مرة أخرى.
قال وآخرون وافقوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه.
هؤلاء الإشارة تعود إلى من؟ إلى ثلاثة. أعظم كفرا من هؤلاء من وجه أن من لا صفات له لا وجود له، وأولئك من القرامطة الباطنية الذين يقولون لا موجود ولا غير موجود ونحو ذلك، أشد كفرا من هؤلاء من جهة ماذا؟ من وجه أنهم نفوا عن الله النقيضين، وإذا انتفى النقيضان فإن المتكلم عنه لا حقيقة له، بل لا وجود له، لأن انتفاء النقيضين باطل كاجتماع النقيضين. يعني فلاسفة أشد كفرا من جهة أنهم جردوا الله من جميع صفاته، والمتفلسفة والقرامطة والجهلية أشد كفرا من جهة ماذا؟ من جهة قولهم بماذا؟ بارتفاع النقيضين. نعم.
فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والثمن والبخل،
إذا قيل لهؤلاء يعني لمن؟ الفلاسفة،
قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قادما لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
هذا نفس الذي تقدم قبل قليل، يعني لو قالوا يعني لو قيل لهؤلاء الإشارة تعود على يعني لو قالوا يعني لو قيل لهؤلاء الإشارة تعود على الفلاسفة القائلين بالسلب المطلق، القائلين بماذا؟ بالسلب المطلق، بالنفي المطلق. لو قيل لهم يعني أنتم شبه إذا قلتم ذلك وقعتم في أن شبهتم الله بأضدادها، وأضدادها صفات ماذا؟ وأضدادها صفات ماذا؟ صفات نقص كالعمى والقرص. رجعوا إلى مقالة الجهلية الأولى نفسها، وهم قد أخذوها منهم، نفس الجهلية أخذوها منهم، رجعوا إليها وهي أنهم يقولون لا نسلم أنه يقبل تلك الصفة حتى يلزم اتصافه بماذا؟ بنقيضها، لا يلزم
يعني قبوله لها حتى نلزم باتصافه بماذا؟ بنقيضها. ثم قيل لهم إن هذا أعظم خفاء وأشد بعدا بل وأشد تشبيها لله تعالى بالمجتمعات والجمادات والمعدومات وأشد إغرابا. نعم.
قال وكذلك من ضاها هؤلاء هم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنعا في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. قال هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من
علم الخلق
فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحواز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس للمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
هنا رجع إلى كلام الجهمية ومن سايعهم حتى من الأشاعرة هم يعبرون بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وبعض المتكلمين ولا قائما بذاته ولا غير قائم بذاته، ولا قديم ولا محدث، ولا حي ولا ميت. غيروا في هذه العبارات واقنعوا بها بعض اهل الكلام الذين تلقفوا مثل هذه القضيه واخذوا منها مثلا كلمه لا داخل العالم ولا خارجه، هذه وقع فيها حتى المتكلمين من الاشاعره والماتريديه، لكن قد يتورعون عن كلمه لا مثلا لا حي ولا ميت ونحو ذلك، وعن كلمة لا قديم ولا محدث، لأنهم يعبر بأن خص أسماء الله عندهم هو ماذا؟ هو القديم. لكن في كلمة لا داخل العالم ولا خارجه قد يشاركونهم في هذه العبارة. فالذي يقول هذا الكلام إذا قيل له أنت هنا شبهت الله بالمعدومات، لأن من لم يكن قديما ولا حديثا فما عندنا في الوجود إلا أمران، إما قديم على حد تعبيركم ونحن نقول ماذا؟ الأول، ليس كذلك؟ وإما محدث وهو المخلوق، إما قديم وهو الخالق عندكم ونحن نسميه الأول، وإما محدث وهو ماذا؟ المخلوق. وإن قلتم لا داخل العالم ولا خارجه أيضا نقول لكم كل الموجودات إما أن تكون داخلة بعضها في بعض، إما أن تكون منفصلة بعضها عن بعض. وكذلك في قوله لا قائما بذاته ولا بغيره، فأحد الأمرين لا بد أن يكون موجودا، وكذلك قولهم لا متصل ولا منفصل، وكذلك نفيهم أنه لا فوق ولا تحت ولا جنوب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك. كلها إذا قالوا هذا الكلام قلنا لهم فلازم من ذلك أن هذا الأمر المتحدث عنه غير موجود أصلا. يلجؤون إلى عبارة أخرى فيقولون هنا لو قلنا بشيء من ذلك أنه داخل العالم أو خارجه فلازم أن يكون مشبها بالمتحيز. وما هو من هو المتحيز عندهم؟ المحدث المخلوق، هذا المتحيز عنده، والمتحيز هذا يجب أن ينزه الله عنه، لأن التحيز عنده هو ما ينفصل عن غيره. قلنا لهم التحيز من الألفاظ المجملة، التحيز من الألفاظ المجملة التي يستفصل من قائلها. فإن أردت بالتحيز أن شيئا يحيط بهذا المتحيز ويحده ويحوزه ويحيط به ويكتنفه، فهذا المعنى باطل في حق الله سبحانه وتعالى. المخلوق هو الذي يحاط به، والله من ورائهم محيط. وإن قصدت بالتحيز أيها المتكلم كون الشيء منفصلا عن غيره قائما بذاته يعني غير مختلف بخلقه بشيء من المخلوقات لا يحيط به أحد أو لا يحيط به شيء، فلا يمنع بهذا المعنى أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، مع أننا لا نطلق الألفاظ المجملة على الله، لكن من باب الجدل عندما شبهوه هنا بالمتحيز على مفهومهم. فقلنا إن قصدتم بالمتحيز كونه فوق العالم منفصلا عنهم دائما من خلقه مستوي على عرشه، وكونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكونه منفصلا عن خلقه بائنا منهم، فإن هذه المعاني موجودة في حق الله سبحانه وتعالى شئتم أم أبيتم، ولا يجوز أن نجعل تلك المعاني غير واقعة، بل هي واقعة. وهكذا يقال كما سيأتينا فيما يطلقون عليه الجسم والجهة ونحو ذلك. إذن الخلاصة أن الذين يفرقون في سلب النقيضين فيقولون لا قديم ولا حادث محدث ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا قائما بذاته ولا قائما بغيره، بدعوى أننا لو قلنا بواحد من هذين الضدين أو النقيضين لازم أن يكون متحيزا، والمتحيز عندهم هو الذي تحيط به الأشياء ويمكن تحديده تحديد ماهيته. المتحيز عندهم هو المخلوق الذي يمكن تحديد ماذا ماهيته. قلنا لهم لا نسلم لكم أولا أن هذا يلزم، فإن كل جميع العقول مدركة أنه ما من موجودين إلا وأحدهما داخل العالم ما من موجود إلا ويكون من موجودين نعم إلا ويكون أحدهما داخل العالم والآخر خارجه. وإذا ثبت أن العالم كله يعني أن الله ليس بداخل العالم تعين أن يكون ماذا خارجه، وأن يكون منفصلا عنه بائنا منه. ولذلك عبارة السلف دقيقة أن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، كما يقول عبد الله ابن المبارك وغيره من السلف رحمهم الله تعالى. أما قضية التحيز التي تدندنون حولها والتي نقول لكم نسأل عن هذا التحيز الذي تعلمون، إن قصدتم بالتحيز أنه محدود تحيط به الأشياء فلا شك أن الله منزه عن ذلك وأن هذه من خصائص من المخلوقين. وإن قصدتم بالتحيز أنه بائن من خلقه خارج العالم فوق جميع العالم فهذا حق وإن أنكرتموه، فهذا حق وإن أنكرتموه.
القاعدة الثانية،
لعلنا نقف على القاعدة الثانية في درس الغد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل ما معنى الذات حيث كثيرا ما نسمع ذات الله تعالى؟
نعم، لفظة الذات معرفة بأن لم ترد في اللغة العربية أصلا ومخالف حتى للغة، وراجع في هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة نقلا عن الروض الأنف لسهيلي رحمه الله، فقد نقل كلاما نفيسا كما قال ابن القيم تثنى عليه الخناصر. ما معنى تثنى عليه الخناصر؟ يعني تقبض عليه الأيدي، يعد عليه كما يعد عليه بالنواجذ. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية في الجزء السادس كلام الجزء نفيسا في هذا الباب، وتكلم عن ذلك أيضا تلميذه ابن القيم في المفاتيح في تحضر السعادة كما بينت لكم، وتكلم عنه السهيلي في الروض الأنف، وتكلم عنه ابن حجر في فتح الباري عند أحاديث سأشير إليه. فالتعبير بالذات معرفا بأن لم يرد، وهو مما أحدث لفظة إيش؟ القديم، الذات والقديم وواجب الوجود ونحو ذلك، هذه كلها أصلا عبارات إيش؟ محدثة. طيب لو قال لنا قائل كيف استخدمها السلف؟ أو قبل أن نبين كيف استخدمها السلف نبين ذات كيف جاءت. ذات جاءت مجرد عن أل بمعنى صاحبة، فهي تأنيف ماذا؟ تأنيف ذو، التي من الأسماء الستة، التي من الأسماء الستة، فيقال ذات الصدور أو صاحبة الصدور، ويقال فلان أو فلانة ذات مال يقابلها ذو مال، فهي مؤنث ذو. هذا من حيث اللغة العامة. وردت ذات أيضا ترادف الدين، أو مثلا الملة، أو تكون بمعنى من أجل، من أجل كذا، ومن أجل دين الله، وهي نظير قول الله تعالى في جنب الله. مثال ذلك ورد ذلك في موضوعين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، إحداهما في قصة إبراهيم عليه السلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. وهذا ليس من الكذب الممقوت، بل ليس كذبا، وإنما هي تورية قصد منها دفع الضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله القوم: ممن أنتم؟ قال: من إيش؟ مما. وكان إذا أراد أن يسافر إلى الغزو ورى بطريق أخرى غير الطريق التي يسلكها الناس، وهذا مطلوب. وقصة إبراهيم يقصد قوله لسارة إنها أخته، وقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. فكلهن في ذات الله، شاهدنا قوله في ذات الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله، ومعنى في ذات الله أي في دين الله، أي من أجل الله، أي من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل أن ينجو هو وأهله الذين لا يوجد أحد غيرهم يعبد الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هذا مثال في اللغة، كما تقول أحبك في الله، أحبك في ذات الله، أي من أجل دين الله. هذا هو الوارد. الموضع الثاني في قصة قبيس رضي الله عنه، شهيد أحد شهداء الإسلام، عندما قتله أهل مكة صبرا. ما معنى صبرا؟ عندما دائما تسمعون كتب صبرا، ها؟ لا يلزم أن يكون تعذيرا، يعني أنه هو موسى، يعني قتل مباشرة، ليس في ساحة قتال ولا في ساحة معركة، وإنما المربوط مسبل فضربه بالسيف أو الرمح وأطلقوا عليه الإيه النار. هذا معنى صبرا. وكان رضي الله عنه أحد الستة الذين يعني أثروا في قضية الرجيع، وقتل الباقون، وفر أحدهم وبقي من قبيد رضي الله عنه. فعندما أرادوا أن يقتلوه طلب أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين، وكان يتمثل ببيت الشاعر، ببيتي الشاعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال سلو يمزعي. والشاهد به في ذات الإله، أي من أجل الله. الخلاصة أنه وراجع في هذا فتح الباري لابن حجر وغيره من كتب السلف. الشاهد من هذا أن ذات لم تستخدم معرفة بالألف واللام في اللغة العربية. بعد ظهور علم الكلام وانتشار هذا العلم الفاسد، وصاروا يعبرون بالذات والقديم وواجب الوجود وما إلى ذلك، والواجب والممكن، والعلة الفاعلة، يعني ربما يعبر بتلك العبا والوجود، ربما اضطر السلف إلى التعبير لمخاطبة القوم بما يعرفون بما يؤمنون به. لأنه كما قلت لكم قبل قليل لو أتيتهم بعشرات الآيات، هيا الآن أضرب لك مثالا، أدلة العلو لها أكثر من 1000 دليل، لم يسلموا لأي دليل. لا تسلم أبو المعالي الجويني لدليل صفري صفري، لما قال له الهمذاني أيها الشيخ ما قولك في هذه الضرورة التي يجدها كل واحد عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، حيث يجد بفطرته ضرورة التوجه إلى ماذا؟ إلى السماء، فما تفسيرك لذلك؟ تنزل من المنبر وفي رواية أنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. فإذا يعني قد لا يؤمنون إلا بمثل هذه القضايا. ولذلك كما قلت لكم الآن علم الكلام هو الذي يدرس في المعاهد الكبيرة وفي الكليات الضخمة في العالم الإسلامي كله، كليات الشريعة، كليات أصول الدين، ما عدا هذه البلاد التي تدرس مناهجها على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا والله يعني هكذا أبدا، إنما هو الواقع. واقرأوا كتب التوحيد التي تدرس هنا، واقرأوا مقابلها ما يدرس من العقائد النسفية وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والجوهرة وصروح الجوهرة وابن عاشر، كلمات طويلة عريضة لا تخرج منها بفائدة إلا مقدمات تبنى على ماذا؟ ونتائج تبنى على إيش؟ مقدمات فاسدة، وكل جزئيات تبنى على كليات فاسدة وهكذا. فلذلك اضطر السلف أن يعبروا بهذا التعبير ويقولون الذات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هم لو إذا قلت لهم إن الله يقول كذا لا يقبلون، لكن عندما يلزمهم ويقول كما تؤمن بأن الله موجود وجود يخصه وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء فآمن، ولا يشبه وجود من المخلوقين، يقولون له آمن بأن له صفات أيضا لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. هذا هو قضية الذات والكلام فيها. وراجعوا الفتاوى الجزء السادس، وراجعوا استحضار السعادة، وراجعوا الروضة الأنس للسهيلي حين الله الكريم. نعم. وراجع خلاصة جميلة في هذا الباب لا هي لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم. الله إليكم. يقول السائل عندما توفي أحد المسلمين جمع الناس أهله لقراءة القرآن للميت وجاءوا لنا بطعام، فماذا نفعل نحن؟ هل نأكل من هذا الطعام؟ وما حكم الذبيحة التي ذبحت بهذا الطعام مما ذبح لغير الله؟
لعلكم جميعا تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يشغلهم او فقد جاءهم ما يشغلهم. الناس الان عكسوا هذه السنه، هذا العمل فيه بدعه من ثلاثه اوجه. الوجه الاول انه مخالف للسنه التي سمعناها الان، اليس كذلك؟ فالسنه ان تطعموا اهل الميت. والهدف الثاني أن قراءة القرآن عند موت الميت أو بعد موت الميت لم يفعله أحد من السلف، وما يروى أن ابن عمر طلب أن تقرأ عليه بعض السور على قبره لا يصح عنه بسند صحيح، وإنما يتناقله بعض الناس بدون أسانيد صحيحة، فهذا العمل منكر. الهدف الثالث أن أكل هذا الطعام من التعاون على الإثم والعدوان، طالما علمنا أنه بدعة وأنه مخالف للسنة فلا يجوز لك يا عبد الله أن تأكل منه. هناك وجه الرابع وهو أن فيه إضاعة لحق الورثة، أن فيه إضاعة لحق من؟ لحق الورثة المفاتيح. فكان كما يقول في بعض البلاد الإسلامية موت وخراب ديار، يعني توفي عائلهم وأكلت أموالهم، يبذلونها لهؤلاء القراء الفجرة، أنا أسميهم الفجرة وأتقرب إلى الله بهذا الكلام وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فجرة؟ لأنهم يأكلون أموال الناس للباطل. وقد أجمع أهل العلم على أن الذين يستأجرون في المآتم أن ما يأخذونه إنما هو مال فحش وحرام، إنما اختلفوا في مسألة واحدة وهي إذا ما قرأ الشخص مجانا دون ماذا؟ مقابل، ودون ايضا ان يحدد بوقت معين، اختلفوا على قولين، فالمتقدمون يمنعون ذلك وعلى رأسهم الامام مالك والامام الشافعي والمشهور عن احمد وابي حنيفة رحم الله الجميع. هؤلاء يمنعون، والدليل أن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام. رواية ضعيفة عند مالك وأبي عفوا عند أحمد وأبي حنيفة، عند أحمد وأبي حنيفة رواية ضعيفة تجيز ذلك وتعلق بها أكثر المتأخرين بدعوى القياس على ماذا؟ على الحج والصوم والدعاء والصدقة التي دلت عليها النصوص، فقالوا ما دام الحج جاز عن الغير وكذلك الصدقة والدعاء فكذلك القراءة والصلاة عن الغير. وهذا قياس لا يجوز لأمرين: الأمر الأول أنه قياس في العبادات، والعبادات القياس فيها لا يلجأ إليه إلا عند أقصى ضرورة، وهل هناك ضرورة أم أن عندنا بديلا من الشرع في النيابة؟ عندنا بديل يجب أن نعمل به. والأمر الثاني أن فيه تكلفا هذا القياس، وأنه يخشى أن يكون تشريعا بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القضية الإذاعية مجانا فيه هذا الخلاف الذي سمعتموه، والراجح هو القول الأول. فأما من يجلسون للمآتم ويتجمعون ويأتي القارئ الذي يلعب بكتاب الله عيده ويعني أزهى فرحة عنده اليوم الذي يموت فيه زيد من الناس، ثم إذا جاءه أهل الميت وقد أصيبوا وكلموا وانكسرت خواطرهم وعندهم الحزن ما عندهم يبدأ يساومهم بكامل ليلة الواحدة، يعني مثل إجارة الراقصات والمطربات بالضبط. والله هؤلاء يلعبون بكتاب الله، والله هؤلاء فجر لا يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم إذا يشترط شروط، تؤتى يمكن بعضهم يشترط أن يؤتى بلحوم وحلوى معينة وسكر نبات حتى يسهل حلقه ما يعني يتقعر، ثم يبدأ يتقعر. وربما إن أعطي مالا قليلا قرأ من آيات العذاب، وإن أعطي مالا كثيرا قرأ من آيات الرحمة. هذا هو الواقع والأسف. أعطلهم الله أن يؤفكون، واتق الله الجميع لما يحب وارضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ندرس غد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ في القاعدة الثانية من القواعد التي ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة، رسالة التدميرية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها ما أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة.
الحمد لله. هذه القاعدة تتعلق بالسمع والطاعة لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الامتثال لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أجمعت عليه أو ما أجمع عليه أئمة الهدى والدين، وبخاصة في القرون المفضلة. وهذا هو منصوص قول الله، مدلول قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمقصود أن المؤمن لا يسعه إلا الامتثال، سواء فهم معنى النص ومدلوله أم لم يعلم أم لم يفهم، سواء أدرك الحكمة من هذا النص المعين أم لم يدركها. وكان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي دوننا كلل ولا ملل ودوننا سأم ودوننا تردد، حتى ولو لم يستوعبوا هذا الأمر أو لم تستوعبه عقولهم، لأنهم يؤمنون بأمر عظيم، ألا وهو أنهم خلقوا لحكمة عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فنحن متعبدون لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا علمت يا عبد الله أنك عبد لله وأنك مأمور منهي، فعليك أن تمتثل أوامر خالقك ومبدئك وموجدك من العدم، سواء أدركت المعنى الذي يدل عليه هذا النص من الكتاب والسنة أم لم تدرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أروع الأمثال في التوحيد والامتثال عندما جاء يقبل الحجر الأسود، وهو يعلم أن هذا الحجر ليس فيه نفع ولا ضر ولا نتعلق به لذاته، وإنما نقبله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمره واقتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: أي عمر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل، يعني أنه يفعل ذلك امتثالا وإذعانا وانقيادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه المسائل ليست محل اجتهاد وليست محل يعني تطفل يتطفل عليه من يشاء فيشرع لنفسه ما شاء، وإنما يقف عند حدود النص من الكتاب والسنة، يقف عند حدود النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها، كما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك فإن كثيرا من مسائل العبادة أمر تعبدي صرف، ليس لنا أن نتكلف في البحث عن حكمته، وإنما الحكمة أولا وآخرا هو أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نستجيب لأمر الله في ما جاء في كتاب الله تعالى من الآيات الواضحات البينات وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان السلف رحمهم الله وقافين عند النصوص يهتدون بهديها ويستضيئون بنورها ولا يجاوزونها قيد أنملة، بل يجتهدون في الوقوف عندها دون زيادة أو نقصان. وكذا الحال فيما أجمع عليه أئمة الهدى والدين، لأن الإجماع حجة من حجج الشرع التي يعول عليها ويعتمد عليها ويوقف عندها. فمتى وجد الإجماع الذي هو اتفاق أهل العلم في عصر من العصور، أهل العلم المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني، هذا حجة لا يقل أهمية عن هذه الكتاب والسنة، بل هو بعينه ما دعا إليه الله تبارك وتعالى في نحو قوله جل وعلا: ومن يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى نص شرعي عرفناه أم لم نعرفه. وغالب الإجماعات الموجودة عند أهل السنة يعلم من الدين بالضرورة أنها مستندة إلى نصوص، وقل أن يوجد اختلاف في المسائل التي تستند إلى النصوص الشرعية، وإنما قد يسوغ الاجتهاد في بعض المسائل التي ربما يعني ظهر من الأدلة ما قد يبدو منه التعارض أو فهم أئمة الهدى والدين لبعض العبارات على نحو مخالف فهم الجانب الآخر. والمهم والخلاصة أن الواجب علينا أن ننفذ ما أمر الله به دون ما تردد، وأن نجتنب ما نهى الله عنه دون ما تردد، وأن لا يسعنا إذا سمعنا قال الله أو قال رسوله إلا الامتثال، سواء أدركنا معاني تلك النصوص أو مدلولها أو كنها أو حكمتها أم لم ندرك، فإننا مطالبون بالامتثال إذا سمعنا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. هنا إذا كانت المسألة مما لم يستند إلى نص، نحن عرفنا أن ما استند إلى نص شرعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف الأمة، فليس لنا أن نتردد في ماذا؟ في قبوله، بل يجب علينا أن نذعن فورا وأن نقبله. وهذا من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، بأن نقبل ما أمر الله به وأن نجتنب ما نهى الله عنه. فإن هذا من حقوق التوحيد التي لا بد من تحققها حتى يكمل التوحيد. فإن جاءنا شخص بأمر بإثبات أمر أو نفي أمر، إن كان هذا الأمر منصوصا من الكتاب والسنة فعلى العين وعلى الرأس ولا يتردد في قبوله، لا سيما إن كان أمرا واضحا لا خلف فيه، وبخاصة مسائل التوحيد فإن السلف لم يختلفوا فيها ولا عبرة باختلاف غير مخالفة غيرهم. أحدهم ينشر في الصحف قبل نحو أسبوعين أن شد الرحال إلى زيارة القبر، إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين العلماء. أي علماء تشير يا أيها المسكين؟ اختلفوا أي العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة حتى تشير إلى أنها موضع خلاف أو محل خلاف وتقيم الدنيا وتقعدها في الصحف؟ لا ينظر إلى كل خلاف على أنه خلاف يسوغ فيه ماذا؟ الاجتهاد، كما يقول بعض السلف: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فالخلاف على قسمين: خلاف في الأصول بين أهل الحق وبين المبتدعة، وخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الفقهية التي لا نص فيها أو التي النص فيها يحتمل أكثر من وجه أو نحو ذلك، وهذا يسوغ فيه الخلاف مع عدم التعصب لمذهب بعينه مهما كان القائل به. أما الخلاف في الاعتقاد وفي المسائل العقدية، نعم هناك خلاف، لكنه بين من ومن؟ هل هو كما يقول هذا الكاتب المسكين بين العلماء الربانيين أنفسهم، أم بين علماء السنة وعلماء الضلالة؟ الخلاف في شد الرحال إلى القبر قد حسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم نأتي نحن بعد نحو 14 قرنا لنعلن أن هناك خلافا بين العلماء في مسألة شد الرحال، أيجوز إلى المقابر أم لا يجوز؟ لا، هذا خلاف لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، بل يضرب به عرض الحائط، والمخالف فيه خلاف، وخلاف فيه خلاف غير متكافئ، خلاف بين أهل الحق والباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين الطائفة الناجية المنصورة وبين المبتدعة المغرقين في البدعة، وبخاصة القبوريين الذين يجعلون يدخلون زيارة المقابر فيما تسد إليه الرحال ويدعون إليها، بل يبالغون في ذلك حتى إنهم يضيفون إلى شد الرحال وهو بدعة ما هو أعظم من الشرك، من الذبح لها والنذر لها والطواف بها تلك الأضرحة والتزلف إليها بأي شكل من أشكال التقرب والتزلف. فنقول هذا الخلاف لا يعبأ به. إذا نقول إن يعني من قوائم ما تحت هذه القاعدة: إذا نفى شخص أمرا، ننظر هل هو مما نفاه الله ورسوله فمن فيهم إذا أثبت أمرا هل هو مما أثبته الله ورسوله فعلينا إيه؟ أن نثبته. بقي إذا كان مترددا وفق الجملة الأخيرة
قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.
هذا إذا كان الأمر واضحا بأن أثبت بحق لما دل عليه الدليل قبل، وإذا نفى بحق وذلك مثل أسماء الله وصفاته، إذا أثبت أحد ما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي نفت عليها الأدلة قبل، وإذا نفى عن شيء ما عن الله ما لا يليق به مثل السنة والنوم اللغوب والكفء والسمي وما إلى ذلك فكذلك على العين وعلى الرأس. لكن إذا أثبت أمرا أو نفى أمرا لم يقم عليه دليل، فإن كان هذا الإثبات أو النفي يندرج تحت الأدلة العامة الواضحة فالأمر فيه سعة، كان يثبت أمرا على سبيل الإخبار مما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وليس على سبيل الأسماء والصفات أو ما ينفى عن الله تعالى من جميع صفات النقائص والعيوب، فهذا لا شك أنه مقبول إن شاء الله تعالى وأمره إلى خير. لكن لو أن إنسانا أو متكلما أثبت أمرا يحتمل حقا وباطلا أو نفى أمرا يحتمل نفيه فيه حقا وباطلا، فالواجب كما قال الشيخ أن نوقف اللفظ وأن نفصل بماذا؟ بالمعنى. ما معنى هذا الكلام؟ اللفظ نقول ابتداء هذا اللفظ ليس لك أن تثبته أو أن تنسبه إلى الله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا، بل واجب ماذا؟ أن تتوقف وأن لا تطلق شيئا لم يطلقه الله تبارك وتعالى على نفسه ولم يطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لا نفيا ولا إثباتا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بأي وجه استدلوا على ذلك؟ يقولون نحن لا تدركه أي لا تراه بكل بساطة، فسروها بما بكلمة لا تمت إلى الكلمة الأخرى بأي سنة، لا تدركه عندهم لا ترى. قلنا تفسير أهل السنة والجماعة أنها تراه ولا تحيط به، بل إن معنى لا تدركه الأبصار دليل على الرؤية، فإنها وإن رأته فإنها لا تدركه. وليس المراد نفي الرؤية في الدنيا، نعم الرؤية في الدنيا لا يقع يقظة هذا صحيح، لكن الآية لا تدل على ذلك، وإنما تدل عليها آية قصة موسى وهي قوله تعالى قال لن تراني، هذه نص في منع الرؤية متى في الدنيا، وأنه لا يستطيع حتى لو أنه رآه فإنه لا يثبت أمام الرؤية.
لكن الآية لا تدركه الأبصار ليس معناها لا تراه في الدنيا، وليس معناها لا تراه مطلقا أصلا، وإنما معناها لا تدركه الأبصار أو لا تحيط به، تراه ولا تحيط به. وأيهما أكمل صفة، الذي يرى ولا يدرك أم الذي لا يرى ولا يدرك أصلا؟ الذي يرى ولا يدرك أكمل، بل الذي لا يرى ولا يدرك غير موجود، أليس كذلك؟ الذي لا يرى ولا يدرك أصلا غير معدوم، ولذلك من يعتقد ذلك فإنه يشبه الله بماذا؟ بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول السلف إن المعطلة يعبدون عبنا، والمشبه يعبدون صنما. فلذلك يجب فهم هذه القضية. إذا نعود نقول باختصار، لا تدركه بمعنى ماذا؟ أي لا تحيط به. هل فيها نفي للرؤية؟ بل بالعكس فيها إثبات للرؤية. لا تدركه أي فإنها ولو رأته فإنها لا تحيط به، تراه ولا تحيط به. طيب ما الذي يدل على هذا من القرآن؟ أن الإدراك يعني قد ينتفي مع وجود ماذا؟ مع وجود الرؤية. نحسنت، بارك الله فيكم. قول أصحاب موسى، قال أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان، انتبه، هو انتبه كلمة إيش؟ كلمة تراءى. فلما تراءى الجمعان، جمع من ومن؟ جمع فرعون وقومه وجمع موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل المؤمنين آنذاك. فلما تراءى الجمعان، رأيتم أنهم أولا رأى بعضهم بعضا، ينظر بعضهم إلى بعض، بعد أن فلق الله البحر لموسى فانفق فكان كل فرق كالطود العظيم، وانفلق تنفر 12 طريقا تبقى عبر البحر المتلاطم الأموات. فلما نسأل الله العافية نوزل من استقاء، يعني كان لهم عبرة لما رأوا انفلاق البحر، كان المفروض أن يعتبروا أن الله ما فلق لهم البحر إلا لأنهم على حق، ولكن يقضي الله من كان هنا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن الرؤية حصلت، أليس كذلك؟ ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ظنوا أنهم ما دام فرعون وقومه قد رأوهم فإنهم سوف يدركونهم. قال موسى ماذا؟ كلا إن معي ربي. سبحان الله، يعني حتى ولو رأوكم لن يدركوكم، لأن الرؤية لا يلزم منها ماذا؟ الإدراك. الرؤية لا يلزم منها الإدراك، ولذلك فإن القول الحق في هذه الآية أنه يرى ولا يدرك، والذي يرى ولا يدرك أكمل من الذي لا يرى ولا يدرك، لأن الذي لا يرى ولا يدرك يكون معدوما، والذي يرى ولا يدرك يكون موجودا. ولذلك فإنه لو كسرت بمعنى لا يرى لما كان فيها صفة ماذا؟ صفة مدح ولا كمال، لما كان فيها صفة مدح ولا كمال، وإنما كانت صفة مدح لما تقرر أن معناها أنه لا يرى، أنه لا يدرك أو لا يحاط به، أنه لا يحاط به سبحانه وتعالى. فكما أنه لا تحاط به قدرة ولا يحاط به علما، فكذلك لا تحاط به ماذا؟ رؤية ولا سمعا. واضح هذا المثل؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفس لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في حقيقة إله محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شارفهم في بعض ذلك، فالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش.
بعد أن ذكر المسألة أمثلة للمسألة، مسألة أنه لا يوجد نفي في القرآن ولا في السنة في باب الصفات إلا ويستلزم كمال المدح وكمال صفة الكمال أو يعني كمال الضد، انتهى إلى هذه النتيجة، وهي أنك إذا تأملت النصوص القرآنية ونصوص الأحاديث النبوية في باب ماذا؟ في باب النفي، في باب الصفات، لوجدت أن كل نفي جاء في هذا الباب إنما هو ماذا؟ لوجدت أن كل نفي جاء في هذا الباب
لابد أن يستلزم كمالا ومدحا، وأي نفي لا يستلزم كمالا ولا مدحا فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، لم يرد في القرآن ولا في السنة. وكل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب النفي لو تأملتها لوجدت فيها هذا المعنى واضحا جليا غير خفي. فليرجع إلى نصوص القرآن والسنة في هذا الباب، أعني في باب ماذا؟ في باب النفي في صفات الله جل وعلا، فإن كل نفي في باب الصفات يستلزم كمال المدح وكمال الثناء وكمال الثناء له سبحانه وتعالى. أما بل ويستلزم الوجود. أما النفي المجرد فإنه يستلزم العدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء. ولله المثل الأعلى، أنت لو قلت للإنسان زيد غير موجود ولا معدوم ولا في المسجد ولا خارج المسجد ولا في هذا العالم ولا في خارج هذا العالم ولا في البر ولا في البحر ولا يتكلم ولا يضحك ولا ليس له وجه وليس له يدان وليس له رجلان وليس 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 وليس، إذن النتيجة هي ماذا؟ هي العدم المحض. النتيجة هي العدم المحض. فإن من وصف الله تعالى بالسلوك كالفلاسفة وقد تقدم تفصيل أقوالهم فيما مضى، فإنهم لا يصفون الله إلا بصفات سلبية سلبية، كقولهم إن الله لا قسيم له أو لا شريك له، ويعنون بالشريك التباعد والتجزء، لا يعنون به نفي الشريك أو المد والمثيل والنظير والشديد، وإن الشريك عندهم هو نعم أنه لا يتبعض، أنه لا يتجزأ، أنه لا مستقل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه. هذا نفي من الفلاسفة. فنفي الفلاسفة ينتهي بالقول، ينتهي إلى القول بماذا؟ بالعدم. ومثلهم أهل الكلام من المعطلة من الجهمية والمعتزلة، ومن تاركهم من المعتزلة والأشعرية والسالمية والماتريدية والثورية وغيرهم ممن سار في فلتهم، وحتى المفوضة والواقفة فإنهم يعبدون عدم النقض. فإن هؤلاء يشبهون من الفلاسفة أن الذين لا يعرفون من صفات الله إلا ماذا؟ إلا السلب، إلا مجرد السلب، لا متصل ولا منفصل، لا موجود ولا معدوم، لا فوق العالم ولا إلى آخره، لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر ما يقولون. مثلهم تماما أهل الكلام الذين ينسون عن الله تبارك وتعالى أنه يتكلم أو يسمع أو يبصر أو يعلم أو يشاء أو يريد، وحتى الذين أسبوا أو القدرة أو اليد أو الاستواء أو الرضا أو الغضب أو السخط أو الرحمة أو ما إلى ذلك، فإن أولئك ينفون بطريقة مطلقة، وهؤلاء ينفون أشياء معينة. فإن الذين يعني يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النوع من النفي فإنهم يشبهونه بالمعدومات، ومن شبه الله بالمعدومات فقد عبد عدما، وقد أعظم على الله الفرية، وقد قال في القرآن والسنة بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير. فهؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى تشبيه الله جل وعلا بالمعدومات، والمشبه على خستهم وعلى ضلالتهم يمكن أن يكونوا أحسن حالا من من يشبهون الله بماذا؟ بالمعدومات. فإن التشبيه بالموجود على خستته وعلى ما فيه من الحاد فإنه أخف يعني أقل شرا من التشبيه بماذا؟ بالمعدوم. من بعد حنانيت بعض الشر أهون من بعض، وإلا فالكل ماذا؟ فالكل شر معه. نعم. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك الذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محاوث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم
وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتين: لمن ادعى ذلك في الخالق من يزلمها بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات او المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجماد او الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
هنا استطرد في بيان حال الجهلية والمعتزلة الذين يشبهون الله بالمعدومات بعد أن بين مذهب الفلاسفة، وكان قد يصل فيما مضى وكما قلت قبل قليل إنه ليس عندهم إلا السلب المطلق، ليس عندهم أي إثبات. مثل هؤلاء الفلاسفة تماما الذين يعبدون العدم والذين يعني لا يثبتون إلها أصلا، مثلهم هؤلاء المشبهة، هؤلاء المعطلة من الجهلية والمعتزلة، ومن شاركهم في بعض نفي الصفات أو في نفي بعض الصفات كالأشعرية والسالمية والماتريدية، ومن شارك في فلتهم. فمن نفى الاستواء، ومن نفى العلو، ومن نفى النزول، ومن نفى أنه، ومن قال أنه لا مباين للعالم ولا محاسس له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا موجود ولا معدوم ولا ينزل ولا يسمع ولا يبصر، ونحو ذلك من السلوب التي تشبه نفي الفلاسفة. مثل هؤلاء لم يزيدوا على أن شبهوه بأحد أمرين: إما أنهم شبهوه بالمعدومات التي لا وجود لها، وإما أنهم شبهوه بالناقصات التي يجب أن ينزه عنها. فقولهم أنه لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل نحو ذلك، هذا تشبيه لله تعالى بالجمادات الناقصة التي لا حراك بها والتي لا تتصرف إلا أن يتصرف فيها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنفي الصفات الفعلية دليل على أنهم شبهوه بالجمادات وهم لا يشعرون. ونفي النقيضين كونه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايد ولا متصل ولا منفصل، ولا فوق ولا تحت إلى آخره، هذا تشبيه له بماذا؟ بالمعدومات والجمادات. ولذلك نقل الشيخ رحمه الله عن محمود بن وزير السلطان العباسي المقتدر، اي الامير الغزنوي نسيب العباسيين. نعم، المهم ان محمود السبكتكين رمي بانه يعتنق مذهب الكراميه، لكن ردوده الموجوده لا نجد فيها شيئا من ذلك. واضح مذهب الكراميه مشبهه، لكن ردوده لا نجد فرقها فرقا بينها وبين ردود من السلف على من على المعطله. وانا اخشى ان الفاق مذهب الكرامية به من هذا القبيل، مثل ما ألصق بمقاتل وقال إنه مشبه ونحن لا نجد دليلا على ما ينقل عنه، لا في تفسيره ولا فيما ينقل عنه. فإن المشبهة نقلت عنهم أمور واضحة كما يوجد عند الهسامية وغيرهم من قولهم إن الله له يد سيعيدين، ومن قولهم له جسم طوله في عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هذه الأشياء يذكرها الإنسان يعني أحيانا يرجف، لكن حاط الكفر ليس بكافر كما يقال، لكن لا بد من ذكر الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى نقل عن فرعون أنه قال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، فلا بد من نقل هذه الحقائق. فأنا لم أقف على شيء واضح فيما نسب إلى محمود السلطان محمود سبكتكين السلطان الغزنوي المعروف في عهد الخليفة القادر بالله، أنه قال بالتشبيه كما ذهبت من الكرامية. المهم أنه هنا قال يقول للذين نفوا انه داخل لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا غير موجود الى اخره. قال لمن قال له هذا: ميز لنا بين الخالق وبين المخلوق. يعني بهذا انت لم تفرق بين من؟ بين الخالق وبين المعدوم. يعني لم تفرق بين الخالق وبين المعدومات التي لا وجود لها في الاصل. وهذه حجة قانعة عقلية قانعة لهؤلاء. لو جاءنا شخص الآن وقال إنه لا يوجد يعني الناس ينظرون إلى القمر كما في هذه الليلة ليلة الثمان أو تسعة مثلا يرى، قل لا هذا ليس هو القمر، القمر ليس بموجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا يرى ولا، هذه مكابرة وإنكار لحقائق تدرس ليس بالعقول فقط بل بالأمور الواضحة من المخطوطات. فهنا لله المثل الأعلى الذي يقول هذا الكلام، يقال له: ميز لنا بين الخالق وبين المعدومات التي لا وجود لها في الأصل. وأنت لو أنك شبهت بهذه المعدومات لم ترضى هذا التشبيه لنفسك، فكيف ترضاه للخالق سبحانه وتعالى الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فلذلك كان هذه الطوائف موجودة وما زالت في عالمنا الإسلامي تنفث سمومها وتقرر هذه المفاهيم الخاطئة السيئة التي هي في غاية من الخطورة من إنكار لصفات الرب سبحانه وتعالى وتأويل لها، بل هي التي تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية. فيدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق العالم ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، النتيجة هي العدم، وهذا ما يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. الخلاصة أن المدح الذي النفس الذي لا يقتضي مدحا ولا كمالا فإنه لا يجوز في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس القادم يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا لا نتمكن من النبي في هذا المكان إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الأشاعرة يثبتون الرؤية حقيقة أم أنهم يقولون أنه يرى لكن بحجاب صفاته؟
هو الجواب في السؤال، الجواب ورد في السؤال. لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا السالمية يثبتون رؤية حقيقية، وإن كانوا بشكل عام يقولون نحن نثبت الرؤية، لكن يقولون الذي يرى هو النور فقط ولا يرى الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه على قياس ما رؤية في الدنيا أو ما يرى في الدنيا من نوره سبحانه وتعالى، كما قال نور أنه أراه في الدنيا. نعم لا يرى إلا نوره، الأنبياء ما رأوه بل رأوا النور، حجابه النور، لكن في الآخرة المؤمنون سيرونه عيانا بيانا كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. ولذلك لما كانت الأشعرية تنكر علو الله على خلقه وتنكر ما يسمونه بالجهة، ونحن لا نسميه بالجهة مطلقا وإنما نسميه بماذا؟ بالعلو. لما أنكرت الأشعرية العلو ألزمتهم المعتزلة بإنكار ماذا؟ بإنكار ماذا؟ الرؤية، بارك الله فيكم. لأن المعتزلة تنكر الرؤية على علانية صراحة، ولذلك لما ناقشوا بعض الأشاعرة في هذا الباب رجعوا وقالوا لهم: أنتم يا أشاعرة لا في العير ولا في النفير، يعني لا تثبتون رؤية لمرئي كما يقوله أهل السنة وهم يسمونهم مجسمة، ولا تنكرون تؤولون الرؤية كما أولناها فتسلمون من التناقض، فأنتم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذ أنه لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم يا أشعرية تنكرون ماذا؟ تنكرون الجهة. فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تثبتوا الجهة كما يقولون فتكونون مثل أهل السنة ونحن نسميها ماذا؟ العلو. وإما أن تنكروا الرؤية كما بناء على إنكاركم ماذا؟ الجهة، إذ لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، إذ لا يتصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة. لذلك الأشاعرة عندهم تناقضات في جميع أمورهم، أليس كذلك؟ في بعض الرؤية متناقضون
لأنهم يثبتون الرؤية بشكل عام إثباتا ليس حقيقيا، لكن لا يثبتون مرئية، يثبتون رؤية بلا مرئي، يثبتون رؤية بلا مرئي، وهذا عبث. ولذلك يقول السلف المقصود بقوله كما يرون ربكم تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الثبوت، من حيث الثبوت لا تشبيه المرئي بالمرئي، إذ أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا هم متناقضون حتى في الصفات، المعتزلة نفوا جميع الصفات أراه واستراه، وإن كانوا لم يريحوا فإنهم نفوا الصفات وأنكروا وأثبتوا الأسماء بدون صفات، هم متناقضون مثلهم، لكن تناقض الأشاعرة أكثر، لأن الأشاعرة يؤولون أكثر الصفات ويدعون إثبات البعض الآخر كالصفات السبع، والصفات السبع لا يثبتونها على الحقيقة، وإنما يثبتون بعض لوازمها أحيانا، ويثبتون متعلقها، ويثبتون تعلقها بالأشياء تارة أخرى، ويثبتون تعلقها بالأشياء تارة. فمثلا عندما يقول نثبت السمع والبصر لا يثبتون أنه يسمع سماعا حقيقيا يسمع الأصوات، وإنما ينتهي أمرهم إلى الإدراك لأنه يدرك كل شيء، يعني يقولون تعلق أمره بالمسموعات، وتعلق أمره بماذا؟ بالمبصرات. وهذا أمر يطول لو أردنا الدخول فيه، لكن الخلاصة أنهم متناقضون. أيضا هم متناقضون حتى في مسألة الكسب، فلا هم قالوا بالجبر مثل الجهمية صراحة، ولا هم قالوا بالاعتدال والتوسط بأن الإنسان يعني مخير بتخييرا مقيدا لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل انتهى بهم القول إلى إلغاء الأسباب والوقوع في الجبر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فهم متناقضون في مسائل كثيرة، ولذلك بما أنهم يفارقون بعض الغلاة كالمعتزلة والباطنية والجهلية، نقول لهم أنتم إخواننا في الإسلام وقعتم في هذه البدع، ارجعوا هدانا الله وإياكم إلى الصواب، وآمنوا بجميع الصفات التي أدلتها من باب واحد، وإياكم أن تفرقوا بين المتماثلين أو تسووا بين المتفرقين. نكتفي بهذا الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدميرية، قال رحمه الله: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون نجسا أقل أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اختلاف اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصدم والعمى والخرس والعدمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائعها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية إذ طلعت الحبال والعصا والعصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من خلال هذه القاعدة المصنف ما زال يرد على أولئك القوم الذين يعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة وحتى من سبقهم من الفلاسفة والدهرية. وهنا يعني الذين يقولون ينفون صفات الباري سبحانه وتعالى جميعها، ويقول انه لا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يضحك ولا يجيء ولا ينزل ولا الى اخره، بدعوى
أنه لا يقبله. أو قبل ذلك قلنا له يعني يجاب بأن من لا يقبل تلك الصفات يعتبر معدوما غير موجود أصلا، فإن من لا صفات له لا وجود له بالكلية. قالوا طرحوا شبهة أخرى، يعني إذا قيل لهم لو كان متصفا، لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان متصفا بماذا؟ بضدها، فالبصر يقابله العمى والوجود يقابله العدم والسمع يقابله الصمم والكلام يقابله ماذا؟ الخرف. إذا قيل له لو أنه لم يكن متصفا بهذه الصفات التي هي صفات الكمال لازم اتصافه بضدها، وهي قطعا صفات ماذا؟ صفات نقص بالإجماع، أليس كذلك؟ هنا يلجأ إلى شبهة أخرى أحدث من سابقتها، فيقول أنا أصلا لا أقول إنه يقبل شيئا حتى يوصف بضده، يعني لا يقبل شيئا من الصفات حتى يوصف بضدها، وإنما هذا واقع في المخلوقات، هي التي تتصف بالشيء وإلا أن تتصف به اتصفت بماذا؟ بضده. أما الله تعالى فعلى حد زعمه فإنه لم يكن قابلا للصفة أصلا حتى يقبل بماذا؟ بضدها، حتى يلزم من عدم وجودها ماذا؟ ضدها. تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. قيل لهم أجيبوا بأمرين، الأمر الأول أن من لم يقبل الصفات كالجدار الذي شبهتم به والذي مثلتم به ولله المثل الأعلى، وكالجمادات التي لا تقبل هذه أمثال هذه الصفات، قلنا لهم أولا شبهتم الله تعالى بماذا؟ بالجمادات، ومعلوم أن ما يقبل الصفات أولى أكمل ممن لا يقبل. هذا وجه. الوجه الآخر لا نسلم لكم حتى الجمادات أنها لا تقبل، بل لو شاء الله لجعل الجماد يتكلم، فقد حن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح ماذا؟ الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عصا موسى حية تسعى وتلقف ما يأتكون تأكل حبالهما عصيا. وأشياء كثيرة تكلمت، والشجر كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، ولو شاء الله لغير هذه الأشياء فجعلت قابلة لماذا؟ للصفات. ومن يمكن أن يتصف بالصفات أولى مما لم يمكن أن يتصف بها، فبذلك بطل قولهم على جميع الاحتمالات، سواء قالوا إنه لا يتصف بهذه الصفات، فإن ألزم بأنه يلزم منه ضدها قالوا نحن لا نسلم بأنه يقبلها أصلا حتى يقبل بماذا؟ بضدها. قيل لهم أيضا إن الضد الذي وشبه بالجدار الذي لا يتكلم ولا يعني يتحرك إلى آخره بالجمادات، قيل لهم أيضا إنه يلزمكم فيه وجهان، أولا أن ما يقبل الصفة أولى ممن أكمل ممن لا يقبلها، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل على الجمادات ماذا؟ متكلمة، وهي تتكلم ويسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقد سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحمى الجذع واضطرب أحد عندما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والشجر كان يتقارب حتى تترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى قادر على تغيير كل شيء. نعم. فإذا إذا اتضح أن هذه الشبهة باطلة، فالواجب أن عليكم أن تؤمنوا بأن له صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه الذي لا يشبه صفات من المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. نعم.
قال رحمه الله أيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات
أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائعها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العنى ولا الكلام ولا الخرق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي.
هنا ولله المثل الأعلى، كما ذكرت بيان هذه المسألة، وهي أنه أيضا يقال لهم شيء آخر، وهو أنه على كلامهم والشخص شيء يجادلهم بما يؤمنون به، لأنهم لا يسلمون لا لآية ولا لحديث كما تعلمون، لا يسلمون. لأن قراءة المواقف الأيدي أو أم البراهين الكبرى أو أم البراهين الصغرى، أو لا نظرت في علم الكلام الذي يدرس في كليات ومعاهد المسلمين في غير هذه المملكة، ماذا تجد فيها؟ ما تجد إلا هذا الجدل. ولذلك لا تلومون عندما نركز على هذه المسألة ونبين بطلانها، لأنهم لا يؤمنون إلا بماذا؟ إلا بذلك. أما القرآن لا يرون أنه يدل على الصفات، وكذلك الحديث لا، لو أنهم سلموا بما دل عليه القرآن لأراه واستراه، ولما كنا بحاجة إلى دراسة هذا الجدل. لكن لما أعرضوا بسبب الشبه التي عنت لهم عن الكتاب والسنة، اضطررنا كما اضطر في أسلافنا إلى النزول معهم إلى هذا الجدل. فالشيخ يقول أنتم تقولون إنه أصلا لا يقبل، أليس كذلك؟ طيب، نقول لكم إن الحيوان أو الإنسان الذي يتصف بضد صفة الكمال أكمل من الجماد الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا. هنا هذا هو خلاصة المسألة. خلاصتها أن يقال لهم إنكم عندما قالوا إنه لا يقبل هذه الأشياء حتى نقول إنه يتصف بضدها، قلنا إنهم شبهوه بالجماد، ثم قلنا إن الجماد يمكن أن يتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا في المسألة الأولى. المسألة الثانية الآن نقول لهم إن هذا الحيوان الذي يتصف ببعض صفات العجز أكمل على قاعدتكم مما شبهتم الله تبارك وتعالى به من الجمادات، أكمل مما شبهتم الله تبارك وتعالى به من ماذا؟ من الجمادات. فالتشبيه بالحيوان ولو كان فيه نقص أهون على علاته وعلى كفر صاحبه أهون من التشبيه بماذا؟ بالجمادات. أهون من التشبيه بالجمادات، علما بأنه كما قلنا في الجواب الأول إن الله قادر على كل حال، فإن الجمادات يمكن أن تتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
هنا يعني يقول الشيخ إن هذه الصفات التي نفيتموها بغض النظر عن من يتصف بها، أهو الخالق أم المخلوق، الحياة، العلم، السمع، البصر، الرحمة، القدرة، الإرادة، الاستواء، العلو إلى آخره، لما يوصف بها موصوف أيا كان هذا الموصوف من الجهة العقلية، من الناحية العقلية، هل هي صفة كمال أم صفة ناقص؟ صفة كمال. ومن لم يتصف بها ناقص ولا كامل؟ ناقص. فمن ينفي هذه الأشياء يصف الله، يشبه الله بالناقصات. وأنت تسلم معي أيها القصر المجادل صاحب الكلام، تسلم معي أن البصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والآخرة كلها صفات ماذا؟ صفات كمال. وما كان متصفا بصفات الكمال خير ممن يفتد تلك الصفات فيكون ناقصا، وبقدر ما ينقص منها كلما يكون أشد نقصا. فهنا والقاعدة أن صفات الكمال هي التي يعول عليها وأنها خير من صفات النقص. ولذلك فإن زعم هؤلاء نفي هذه الصفات فيه بدلا من أن يزعموا أنه تنزيه لله انعكس الأمر عليهم وصار تنقصا لله تعالى وتشبيه له بالمعدومات. فإن الحي القادر العالم المريد خير من أو لا يقارن بالميت الجاهل الأخرس الأعمى الأصم، أليس كذلك؟ فلذلك ما يقال أحد ما يقول أحد لا يقول هذا عاقل، يعني جدلهم هنا جدل والعياذ بالله يعني في غاية الخفة وفي غاية حتى قواعدهم التي يؤمنون بها لا يسلمون بها بل يحاولون التهرب منها، كلما ابطلت شبهة لجأوا إلى طرح شبهة أخرى، وهكذا ما ضل قوم إلا أوتوا ماذا؟ أوتوا الجدل والعياذ بالله، ما ضل قوم إلا أوتوا الجدل. فالقاعدة أن من يتصف بصفة الكمال خير من يتصف بصفة ماذا؟ النقص. ولله المثل الأعلى، فإن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى أولى بها، فالله تبارك وتعالى أولى بها. نعم.
قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول فالجمع بين النقيضين.
هذه مسألة قدمت لنا في أول هذه الرسالة، وقد قدم لنا الشيخ كلام الجهمية القديمة والفلاسفة والقرامطة والباطنية ومن نهج نهجهم من وصفه تعالى بنفي النقيضين أو باجتماع النقيضين. فيقولون: لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا نقول غير حي، لا نقول سميع ولا غير بصير سميع، ولا نقول بصير ولا غير بصير. طيب، إن نفي النقيضين باطل كجمع النقيضين، لأن النقيضين لا بد من وجود أحدهما، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهم هنا إنما جعلوهما مرتفعين، وهذا نظير من جعلهما ماذا؟ مجتمعين، إذ نفي النقيضين كإثبات النقيضين. والمعلوم لدى جميع أصحاب العقول الراجحة أن النقيضين لا بد أنه إذا ثبت أحدهما لا بد من انتفاء ماذا؟ من انتفاء الآخر. فإن عدمت الحياة وجد الموت، وإن عدم الوجود وجد العدم، وإن عدم السمع وجد الصمم، وإن عدم البصر وجد العمى، وإن عدم العلم وجد ماذا؟ الجهل، وهكذا. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن من يقول بانتفائهما شأنه شأن من يقول بارتفائهما باجتماعهما بإثباتهما، والأمران معلومان الفساد بالضرورة لدى كل عاقل ولدى كل منتج، فضلا عن مسلم يعني يقف عند النصوص الشرعية. فاجتماعهما كارتفاعهما كلاهما باطل. نعم.
قال: وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه.
هؤلاء الذين قالوا ليس بإيش؟ ما عندهم إلا السلوب، وهم الفلاسفة، والذين تقدموا الجهمية ومن تقدمهم من الدهرية، الذين ينفون النقيضين ويقول لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول يسمع ولا يبصر ولا يعني يتوقف، أصبح ما يكون قولهم بالتطوير قريب من المفوضة، لكن فوضوا يزدكون الصفة مع عدم الإيمان بمعناه. لكن الأولين قالوا بنفي النقيضين، يعني زعم منهم أن ذلك تنزيه وتورع. هؤلاء من الفلاسفة الذين لا يعرفون إلا السلب، لا يعني يقولون لا حي ولا لا يسمع ولا يبصر ولا ولا إلى آخره، ينسون. هم يعني يتوقون أو أشد خطورة من القائلين بانتفاء النقيضين من وجه وهو أنهم نفوا عنه كل شيء. وأولئك يعني سكتوا عن مسألة أنه لا لم يقولوا أنه لا يسمع، وإنما يعني توقفوا، قالوا لا نقول كذا ولا نقول إيه كذا. وهم في الوقت نفسه يعني يختلفون معهم في وجه آخر من وجه، وهو أنهم قالوا بشيء، يعني الأولين قالوا بشيء وهو أنهم يعني على الأقل تورعوا من إطلاق أي شيء، وأولئك لم يتورعوا من نفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فهم أشد منهم خطرا من وجه من جهة أنهم ينفون عن الله كل شيء، وأقل شأنا منهم من جهة أخرى، وهي أنهم يعني يدعون أنهم أرادوا التنزيه فوافقوهم في هذا الباب. أعد هذه العبارة مرة أخرى.
قال وآخرون وافقوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه.
هؤلاء الإشارة تعود إلى من؟ إلى ثلاثة. أعظم كفرا من هؤلاء من وجه أن من لا صفات له لا وجود له. وأولئك من؟ القرامطة الباطنية الذين يقولون لا موجود ولا غير موجود ونحو ذلك. أشد كفرا من هؤلاء من جهة ماذا؟ من وجه أنهم نفوا عن الله النقيضين، وإذا انتفى النقيضان فإن المتكلم عنه لا حقيقة له بل لا وجود له، لأن انتفاء النقيضين باطل كاجتماع النقيضين. يعني فلاسفة أشد كفرا من جهة أنهم جردوا الله من جميع صفاته، والمتفلسفة والقرامطة والجهلية أشد كفرا من جهة ماذا؟ من جهة قولهم بماذا؟ بارتفاع النقيضين. نعم.
فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والثمن والبخل،
إذا قيل لهؤلاء يعني لمن؟ الفلاسفة،
قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قادرا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
هذا نفس الذي تقدم قبل قليل، يعني لو قالوا يعني لو قيل لهؤلاء الإشارة تعود على يعني لو قالوا يعني لو قيل لهؤلاء الإشارة تعود على الفلاسفة القائلين بالسلب المطلق، القائلين بماذا؟ بالسلب المطلق، بالنفي المطلق. لو قيل لهم يعني أنتم شبه إذا قلتم ذلك وقعتم في أن شبهتم الله بأضدادها، وأضدادها صفات ماذا؟ وأضدادها صفات ماذا؟ صفات نقص كالعمى والقرص. رجعوا إلى مقالة الجهلية الأولى نفسها، وهي وهم قد أخذوها منهم، نفس الجهلية أخذوها منهم، رجعوا إليها وهي أنهم يقولون لا نسلم أنه يقبل تلك الصفة حتى يلزم اتصافه بماذا؟ بنقيضها. لا يلزم يعني قبوله لها حتى نلزم باتصافه بماذا؟ بنقيضها. ثم قيل لهم إن هذا أعظم خفاء وأشد بعدا بل وأشد تشبيها لله تعالى بالمجتمعات والجمادات والمعدومات، وأشد إغرابا. نعم.
قال وكذلك من ضاها هؤلاء هم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، أنا إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قادرا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلوء من
علم الخلق،
فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلوء من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس للمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل،
كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
هنا رجع إلى كلام الجهمية ومن تابعهم حتى من الأشاعرة، هم يعبرون بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وبعض المتكلمين ولا قائما بذاته ولا غير قائم بذاته، ولا قديم ولا محدث، ولا حي ولا ميت. غيروا في هذه العبارات وأقنعوا بها بعض أهل الكلام الذين تلقفوا مثل هذه القضية وأخذوا منها مثلا كلمة لا داخل العالم ولا خارجه، هذه وقع فيها حتى المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية. لكن قد يتورعون عن كلمة لا مثلا لا حي ولا ميت ونحو ذلك، وعن كلمة لا قديم ولا محدث، لأنهم يعبر بأن خص أسماء الله عندهم هو ماذا؟ هو القديم. لكن بكلمة لا داخل العالم ولا خارجه قد يفارقونهم في هذه العبارة. فالذي يقول هذا الكلام إذا قيل له أنت هنا شبهت الله بالمعدومات، لأن من لم يكن قديما ولا حديثا فما عندنا في الوجود إلا أمران، إما قديم على حد تعبيركم ونحن نقول ماذا الأول ليس كذلك، وإما محدث وهو المخلوق، إما قديم وهو الخالق عندكم ونحن نسميه الأول، وإما محدث وهو ماذا المخلوق. وإن قلتم لا داخل العالم ولا خارجه أيضا نقول لكم كل الموجودات إما أن تكون داخلة بعضها في بعض، وإما أن تكون منفصلة بعضها عن بعض. وكذلك في قوله لا قائما بذاته ولا بغيره، فأحد الأمرين لا بد أن يكون موجودا، وكذلك قولهم لا متصل ولا منفصل، وكذلك نفيهم أنه لا فوق ولا تحت ولا جنوب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك. كلها إذا قالوا هذا الكلام قلنا لهم لازم من ذلك أن هذا الأمر المتحدث عنه غير موجود أصلا. يلجؤون إلى عبارة أخرى فيقولون هنا لو قلنا بشيء من ذلك انه داخل العالم او خارجه فلازم ان يكون مشبها بالمتحيز. وما هو من هو المتحيز عندهم؟ المحدث المخلوق، هذا المتحيز عندهم. والمتحيز هذا يجب ان ينزه الله عنه، لان التحيز عندهم هو ما ينفصل عن غيره. قلنا لهم التحيز من الألفاظ المجملة، التحيز من الألفاظ المجملة التي يستفصل من قائلها. فإن أردت بالتحيز أن شيئا يحيط بهذا المتحيز ويحده ويحوزه ويحيط به ويكتنفه فهذا المعنى باطل في حق الله سبحانه وتعالى. المخلوق هو الذي يحاط به والله من ورائهم محيط. وإن قصدت بالتحيز أيها المتكلم كون الشيء منفصلا عن غيره قائما بذاته يعني غير مختلط بخلقه بشيء من المخلوقات لا يحيط به أحد أو لا يحيط به شيء، فلا يمنع بهذا المعنى أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، مع أننا لا نطلق الألفاظ المجملة على الله، لكن من باب الجدل عندما شبهوه هنا بالمتحيز على مفهومهم. فقلنا إن قصدتم بالمتحيز كونه فوق العالم منفصلا عنهم دائما من خلقه مستوٍ على عرشه، وكونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكونه منفصلا عن خلقه بائنا منهم، فإن هذه المعاني موجودة في حق الله سبحانه وتعالى. شئتم أم أبيتم ولا يجوز أن نجعل تلك المعاني غير واقعة، بل هي واقعة. وهكذا يقال كما سيأتينا
فيما يطلقون عليه الجسم والجهة ونحو ذلك. إذن الخلاصة أن الذين يفرقون في سلب النقيضين فيقولون لا قديم ولا حادث محدث ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا قائما بذاته ولا قائما بغيره، بدعوى أننا لو قلنا بواحد من هذين الضدين أو النقيضين لازم أن يكون متحيزا، والمتحيز عندهم هو الذي تحيط به الأشياء ويمكن تحديده، تحديد ماهيته. المتحيز عندهم هو المخلوق الذي يمكن تحديد ماذا؟ ماهيته. قلنا لهم لا نسلم لكم أولا أن هذا يلزم، فإن كل جميع العقول مدركة أنه ما من موجودين إلا وأحدهما داخل العالم ما من موجود إلا ويكون من موجودين نعم إلا ويكون أحدهما داخل العالم والآخر خارجه. وإذا ثبت أن العالم كله يعني أن الله ليس بداخل العالم تعين أن يكون ماذا؟ خارجه، وأن يكون منفصلا عنه بائنا منه. ولذلك عبارة السلف دقيقة أن الله مستوي على عرش بائن من خلقه كما يقول عبد الله ابن المبارك وغيره من السلف رحمهم الله تعالى. أما قضية التحيز التي تدندنون حولها والتي نقول لكم نسأل عن هذا التحيز الذي تعلمون، إن قصدتم بالتحيز أنه محدود تحيط به الأشياء فلا شك أن الله منزه عن ذلك وأن هذه من خصائص من المخلوقين. وإن قصدتم بالتحيز أنه بائن من خلقه خارج العالم فوق جميع العالم فهذا حق وإن أنكرتموه، فهذا حق وإن أنكرتموه. لعلنا نقف على القاعدة الثانية في درس الغد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا على المسلمين والمسلمين. يقول السائل ما معنى الذات حيث كثيرا ما نسمع ذات الله تعالى؟
نعم، لفظة الذات معرفة بأن لم ترد في اللغة العربية أصلا ومخالف حتى للغة، وراجع في هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة نقلا عن الروض الأنف لسهيلي رحمه الله، فقد نقل كلاما نفيسا كما قال ابن القيم تثنى عليه الخناصر. ما معنى تثنى عليه الخناصر؟ يعني تقبض عليه الأيدي، يعض عليه كما يعض عليه بالنواجذ. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية في الجزء السادس كلام الجزء نفيسا في هذا الباب، وتكلم عن ذلك أيضا تلميذه ابن القيم في المفاتيح في تحضر السعادة كما بينت لكم، وتكلم عنه السهيلي في الروض الأنف، وتكلم عنه ابن حجر في فتح الباري عند أحاديث سأشير إليها. فالتعبير بالذات معرفا بأل لم يرد، وهو مما أحدث لفظة إيه؟ القديم، الذات والقديم وواجب الوجود ونحو ذلك، هذه كلها أصلا عبارات إيه؟ محدثة. طيب لو قال لنا قائل كيف استخدمها السلف؟ أو قبل أن نبين كيف استخدمها السلف نبين ذات كيف جاءت. ذات جاءت مجرد عن أل بمعنى صاحبة، فهي تأنيث ماذا؟ تأنيث ذو، التي من الأسماء الستة، التي من الأسماء الستة، فيقال ذات الصدور أو صاحبة الصدور، ويقال فلان أو فلانة ذات مال يقابلها ذو مال، فهو مؤنث إيه؟ ذو. هذا من حيث اللغة العامة. وردت ذات أيضا ترادف الدين أو مثلا الملة، أو تكون بمعنى من أجل، من أجل كذا ومن أجل دين الله، وهي نظير قول الله تعالى في جنب الله. مثال ذلك ورد ذلك في موضعين في صحيح الإمام البخاري
رحمه الله إحداهما في قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. وهذا ليس من الكذب الممقوت بل ليس كذبا وإنما هي تورية قصد منها دفع الضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله القوم ممن أنتم قال من إيش؟ من ماء. وكان إذا أراد أن يسافر إلى الغزو ورى بطريق أخرى غير الطريق التي يسلكها الناس. وهذا مطلوب. وقصة إبراهيم يقصد قوله لسارة إنها أخته وقوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. فكلهن في ذات الله. شاهدنا قوله في ذات الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله. ومعنى في ذات الله أي في دين الله. أي من أجل الله. أي من أجل إعلاء كلمة الله. من أجل أن ينجو هو وأهله الذين لا يوجد أحد غيرهم يعبد الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هذا مثال في اللغة. كما تقول أحبك في الله. أحبك في ذات الله. أي من أجل دين الله. هذا هو الوارد. الموضوع الثاني في قصة قبيل رضي الله عنه شهيد أحد شهداء الإسلام عندما قتله أهل مكة صبرا. ما معنى صبرا؟ عندما دائما تكون شكرا صبرا لا يجب أن يكون تعذيرا. يعني إنه هو موسى يعني قتل مباشرة ليس في ساحة قتال ولا في ساحة معركة وإنما المربوط مسبل فضربه بالسيف أو الرمح وأطلقوا عليه الإيه النار. هذا معنى صبره. وكان رضي الله عنه أحد الستة الذين يعني أثروا في سرية الرجيع وقتل الباقون وسر أحدهم وبقي من قبيل رضي الله عنه. فعندما أرادوا أن يقتلوه طلب أن يصلي ركعتين فصلى ركعتين. وكان يتمثل ببيت الشاعر ببيتي الشاعر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو يمزعي. والشاهد به في ذات الإله أي من أجل الله. الخلاصة أنه وراجع في هذا فتح الباري لابن حجر وغيره من كتب السلف. الشاهد من هذا أن ذات لم تستخدم معرفة بالألف واللام في اللغة العربية. بعد ظهور علم الكلام وانتشار هذا العلم الفاسد وصاروا يعبرون بالذات والقديم وواجب الوجود وما إلى ذلك والواجب والممكن والعلة الفاعلة يعني ربما يعبر بتلك العبا والوجود. ربما اضطر السلف إلى التعبير لمخاطبة القوم بما يعرفون بما يؤمنون به. لأنه كما قلت لكم قبل قليل لو أتيتهم بعشرات الآيات هيا الآن أضرب لك مثالا أدلة العلو لها أكثر من ألف دليل لم يسلموا لأي دليل. لا تسلم أبو المعالي الجويني لدليل صفر لما قال له الهمذاني أيها الشيخ ما قولك في هذه الضرورة التي يجدها كل واحد عندما يدعو الله سبحانه وتعالى حيث يجد بفطرته ضرورة التوجه إلى ماذا؟ إلى السماء. فما هذا تفسيرك لذلك؟ تنزل من المنبر وفي رواية أنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. فإذا يعني قد لا يؤمنون إلا بذكر هذه القضايا. ولذلك كما قلت لكم الآن علم الكلام هو الذي يدرس في المعاهد الكبيرة وفي الكليات الضخمة في العالم الإسلامي كله كليات الشريعة كليات أصول الدين ما عدا هذه البلاد التي تدرس مناهجها على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا والله يعني هكذا أبدا إنما هو الواقع. واقرأوا كتب التوحيد التي تدرس هنا واقرأوا مقابلها ما يدرس من العقائد النسفية وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والجوهرة وشروح الجوهرة وابن عاشر. كلمات طويلة عريضة لا تخرج منها بفائدة إلا مقدمات تبنى على ماذا ونتائج تبنى على إيه؟ مقدمات فاسدة وكل جزئيات تبنى على كليات فاسدة وهكذا. فلذلك اضطر السلف ان يعبروا بهذا التعبير ويقولون الذات، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هم لو اذا قلت لهم ان الله يقول كذا لا يقبلون، لكن عندما يلزمهم ويقول كما تؤمن بان الله موجود وجود يخصه وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء فامن ولا يشبه وجود من المخلوقين، قلنا له امن بان له صفات ايضا لا تشبه ماذا صفات المخلوقين. هذا هو قضيه الذات والكلام فيها. وراجعوا الفتاوى الجزء السادس، وراجعوا استحضار السعاده، وراجعوا الروضه الانس للسهيلي حين الله الكريم. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل
وراجع خلاصة جميلة في هذا الباب، لا هي لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى.
والله إليكم. يقول السائل عندما توفي أحد المسلمين جمع الناس أهله لقراءة القرآن للميت ودعوا لنا بطعام، فماذا نفعل نحن؟ هل نأكل من هذا الطعام؟ وما حكم الذبيحة التي ذبحت بهذا الطعام مما ذبح لغير الله؟
لعلكم جميعا تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يشغلهم او فقد جاءهم ما يشغلهم. الناس الان عكسوا هذه السنه. هذا العمل فيه بدعه من ثلاثه اوجه. الوجه الاول انه مخالف للسنه التي سمعناها الان، اليس كذلك؟ فالسنه ان تطعموا اهل الميت. والوجه الثاني أن قراءة القرآن عند موت الميت أو بعد موت الميت لم يفعله أحد من السلف. وما يروى أن ابن عمر طلب أن تقرأ عليه بعض السور على قبره لا يصح عنه بسند صحيح، وإنما يتناقله بعض الناس بدون أسانيد صحيحة. فهذا العمل منكر. الوجه الثالث أن أكل هذا الطعام من التعاون على الإثم والعدوان، قال ما علمنا أنه بدعة وأنه مخالف للسنة فلا يجوز لك يا عبد الله أن تأكل منه. هناك وجه الرابع وهو أن فيه إضاعة لحق الورثة، أن فيه إضاعة لحق من؟ لحق الورثة المساكين. فكان كما يقول في بعض البلاد الإسلامية موت وخراب ديار، يعني توفي عائلهم وأكلت أموالهم، يبذلونها لهؤلاء القراء الفجرة. أنا أسميهم الفجرة وأتقرب إلى الله بهذا الكلام وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فجرة؟ لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وقد أجمع أهل العلم على أن الذين يستأجرون في المآتم أن ما يأخذونه إنما هو مال سحت وحرام. إنما اختلفوا في مسألة واحدة وهي إذا ما قرأ الشخص مجانا دون ماذا؟ مقابل، ودون ايضا ان يحدد بوقت معين. اختلفوا على قولين، فالمتقدمون يمنعون ذلك وعلى رأسهم الامام مالك والامام الشافعي والمشهور عن احمد وابي حنيفة رحم الله الجميع. هؤلاء يمنعون، والدليل ان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام. رواية ضعيفة عند مالك وأبي عند أحمد وأبي حنيفة، عند أحمد وأبي حنيفة رواية ضعيفة تجيز ذلك وتعلق بها أكثر المتأخرين بدعوى القياس على ماذا؟ على الحج والصوم والدعاء والصدقة التي دلت عليها النصوص، فقالوا ما دام الحج جاز عن الغير وكذلك الصدقة والدعاء فكذلك القراءة والصلاة عن الغير. وهذا قياس لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أنه قياس في العبادات، والعبادات القياس فيها لا يلجأ إليه إلا عند أقصى ضرورة. وهل هناك ضرورة أم أن عندنا بديلا من الشرع في النيابة؟ عندنا بديل يجب أن نعمل به. والأمر الثاني أن فيه تكلفا هذا القياس، وأنه يخشى أن يكون تشريعا بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القضية إذا أهدى مجانا فيه هذا الخلاف الذي سنعتبره الراجح هو القول الإيه؟ الأول. فأما من يجلسون للمآتم ويتجمعون ويأتي القارئ الذي يلعب بكتاب الله عيده ويعني أزهى فرحة عنده اليوم الذي ايش يموت فيه زيد من الناس. ثم اذا جاءه اهل الميت وقد اصيبوا وكلموا وانكسرت خواطرهم وعندهم الحزن ما عندهم يبدا يساومهم بكامل الليله الواحده يعني مثل اجره الراقصات والمطربات بالضبط. والله هؤلاء يعدون بكتاب الله، والله هؤلاء فجر لا يخافون، لا يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم اذا يشترط شروط تؤتى، يمكن بعضهم يشترط ان يؤتى بلحوم وحلوى معينه وسكر نبات حتى يسهل حلقه ما يعني يتقعر، ثم يبدا يتقعر. وربما ان اعطي منه ان اعطي مالا قليلا قرا من ايات العذاب، وان اعطي مالا كثيرا قرا من ايات الرحمه. هذا هو الواقع والاسف. واطلهم الله انه يؤفكون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. ندرس غدا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا بالقاعده الثانيه من القواعد التي ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرساله العظيمه، رساله التدميريه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعده الثانيه ان ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فانه يجب الايمان به، سواء عرفنا معناه او لم نعرف، لانه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنه وجب على كل مؤمن الايمان به وان لم يفهم معناه، وجب على كل مؤمن الايمان به وان لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامه وائمتها ما ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنه متفقا عليه بين سلف الامه.
الحمد لله. هذه القاعده تتعلق بالسمع والطاعة لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الامتثال لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أجمعت عليه أو ما أجمع عليه أئمة الهدى والدين، وبخاصة في القرون المفضلة. وهذا هو منصوص قول الله، مدلول قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمقصود أن المؤمن لا يسعه إلا الامتثال، سواء فهم معنى النص ومدلوله أم لم يعلم أم لم يفهم، سواء أدرك الحكمة من هذا النص المعين أم لم يدركها. وكان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي دوننا تلل ولا ملل، ودوننا سأم، ودوننا تردد، حتى ولو لم يستوعبوا هذا الأمر أو لم تستوعبه عقولهم، لأنهم يؤمنون بأمر عظيم، ألا وهو أنهم خلقوا لحكمة عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فنحن متعبدون لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا علمت يا عبد الله أنك عبد لله وأنك مأمور منهي، فعليك أن تمتثل أوامر خالقك ومبدئك وموجدك من العدم، سواء أدركت المعنى الذي يدل عليه هذا النص من الكتاب والسنة أم لم تدرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أروع الأمثال في التوحيد والامتثال عندما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أن هذا الحجر ليس فيه نفع ولا ضر ولا نتعلق به لذاته، وإننا نقبله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمره واقتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه فقال رضي الله عنه أي عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، يعني أنه يفعل ذلك امتثالا وإذعانا وانقيادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه المسائل ليست محل اجتهاد وليست محل يعني تقفل يتقفل عليه من يشاء فيشرع لنفسه ما شاء، وإنما يقف عند حدود النص من الكتاب والسنة، يقف عند حدود النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها، كما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك فإن كثيرا من مسائل العبادة أمر تعبدي صرف، ليس لنا أن نتكلف في البحث عن حكمته، وإنما الحكمة أولا وآخرا هو أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نستجيب لأمر الله في ما جاء في كتاب الله تعالى من الآيات الواضحات البينات، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان السلف رحمهم الله وقافين عند النصوص يهتدون بهديها ويستضيئون بنورها ولا يجاوزونها قيد أنملة، بل يجتهدون في الوقوف عندها دون زيادة أو نقصان. وكذا الحال فيما أجمع عليه أئمة الهدى والدين، لأن الإجماع حجة من حجج الشرع التي يعول عليها ويعتمد عليها ويوقف عندها. فمتى وجد الإجماع الذي هو اتفاق أهل العلم في عصر من العصور، أهل العلم المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني، هذا حجة لا يقل أهمية عن هذه الكتاب والسنة، بل هو بعينه ما دعا إليه الله تبارك وتعالى في نحو قوله جل وعلا: ومن يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص شرعي عرفناه أم لم نعرفه. وغالب الإجماعات الموجودة عند أهل السنة يعلم من الدين بالضرورة أنها مستندة إلى نصوص، وقل أن يوجد اختلاف في المسائل التي تستند إلى النصوص الشرعية، وإنما قد يسوغ الاجتهاد في بعض المسائل التي ربما يعني ظهر من الأدلة ما قد يبدو منه التعارض أو فهم أئمة الهدى والدين لبعض العبارات على نحو يخالف فهم الجانب الآخر. والمهم والخلاصة أن الواجب علينا أن ننفذ ما أمر الله به دون ما تردد، وأن نجتنب ما نهى الله عنه دون ما تردد، وأن لا يسعنا إذا سمعنا قال الله أو قال رسوله إلا الامتثال، سواء أدركنا معاني تلك النصوص أو مدلولها أو كنها أو حكمتها أم لم ندرك، فإننا مطالبون بالامتثال إذا سمعنا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.
هنا إذا كانت المسألة مما لم يستند إلى نص، نحن عرفنا أن ما استند إلى نص شرعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف الأمة فليس لنا أن نتردد في ماذا؟ في قبوله، بل يجب علينا أن نذعن فورا وأن نقبله. وهذا من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، بأن نقبل ما أمر الله به وأن نجتنب ما نهى الله عنه، فإن هذا من حقوق التوحيد التي لا بد من تحققها حتى يكمل التوحيد. فإن جاءنا شخص بأمر بإثبات أمر أو نفي أمر، إن كان هذا الأمر منصوصا من الكتاب والسنة فعلى العين وعلى الرأس ولا يتردد في قبوله، لا سيما إن كان أمرا واضحا لا خلف فيه، وبخاصة مسائل التوحيد فإن السلف لم يختلفوا فيها ولا عبرة باختلاف غير مخالفة غيرهم. أحدهم ينشر في الصحف قبل نحو أسبوعين أن شد الرحال إلى زيارة القبر، إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين العلماء. أي علماء تشير يا أيها المسكين؟ اختلفوا أي العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة حتى تشير إلى أنها موضع خلاف أو محل خلاف، وتقيم الدنيا وتقعدها في الصحف. لا ينظر إلى كل خلاف على أنه خلاف يسوغ فيه ماذا؟ الاجتهاد، كما يقول بعض السلف: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فالخلاف على قسمين: خلاف في الأصول بين أهل الحق وبين المبتدعة، وخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الفقهية التي لا نص فيها أو التي النص فيها يحتمل أكثر من وجه أو نحو ذلك، وهذا يسوغ فيه الخلاف مع عدم التعصب لمذهب بعينه مهما كان القائل به. أما الخلاف في الاعتقاد وفي المسائل العقدية، نعم هناك خلاف، لكنه بين من ومن؟ هل هو كما يقول هذا الكاتب المسكين بين العلماء الربانيين أنفسهم، أم بين علماء السنة وعلماء الضلالة؟ الخلاف في شد الرحال إلى القبر قد حسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم نأتي نحن بعد نحو 14 قرنا لنعلن أن هناك خلافا بين العلماء في مسألة شد الرحال، أيجوز إلى المقابر أم لا يجوز؟ لا، هذا خلاف لا يعبر به ولا يلتفت إليه، بل يضرب به عرض الحائط، والمخالف فيه خلاف، والخلاف فيه خلاف غير متكافئ، خلاف بين أهل الحق والباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين الطائفة الناجية المنصورة وبين المبتدعة المغرقين في البدعة، وبخاصة القبوريين الذين يجعلون يدخلون زيارة المقابر فيما تسد إليه الرحال، ويدعون إليها، بل يبالغون في ذلك حتى إنهم يضيفون إلى شد الرحال، وهو بدعة، ما هو أعظم من الشرك، من الذبح لها والنذر لها والطواف بها تلك الأضرحة والتزلف إليها بأي شكل من أشكال التقرب والتزلف. فنقول هذا الخلاف لا يعبر به. إذا نقول إن يعني من تحت هذه القاعدة، إذا نفى شخص أمرا ننظر هل هو مما نفاه الله ورسوله فننفيه، إذا أثبت أمرا هل هو مما أثبته الله ورسوله فعلينا أن نثبته. بقي إذا كان مترددا، وقرأ الجملة الأخيرة
قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. هذا إذا كان الأمر واضحا بأن أثبت بحق لما دل عليه الدليل قبل، وإذا نفى بحق، وذلك مثل أسماء الله وصفاته، إذا أثبت أحد ما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي نصت عليها الأدلة قبل، وإذا نفى عن شيء ما عن الله ما لا يليق به مثل السنة والنوم اللغوب والكفر السمي وما إلى ذلك فكذلك على العين وعلى الرأس. لكن إذا أثبت أمرا
قال نفى امرا لم يقم عليه دليل. فان كان هذا الاثبات او النفي يندرج تحت الأدلة العامة الواضحة فالامر فيه سعة. كان يثبت امرا على سبيل الاخبار مما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وليس على سبيل الاسماء والصفات او ما ينفى عن الله تعالى من جميع صفات النقائص والعيوب، فهذا لا شك انه مقبول ان شاء الله تعالى وامره الى خير. لكن لو ان انسانا او متكلما اثبت امرا يحتمل حقا وباطلا او نفى امرا يحتمل نفيه فيه حقا وباطلا، فالواجب كما قال الشيخ ان نوقف اللفظ وان نفصل بماذا في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ اللفظ نقول ابتداء هذا اللفظ ليس لك ان تثبته او ان تنسبه الى الله جل وعلا لا نفيا ولا اثباتا، بل واجب ماذا؟ ان تتوقف وان لا تطلق شيئا لم يطلقه الله تبارك وتعالى على نفسه ولم يطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لا نسيا ولا إثباتا.